انا وياه مرة امس في السينما. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني اتخذت خاتما من ذهب، فنبذه وقال: إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. قلنا قبل ذلك أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت في العبادات فهي على الاقتداء والتأسي، وإذا كانت في العادات فإنها ليست على الاقتداء والتأسي، لا سيما الأفعال الجبلية إلا إذا احتفت بها قرائن تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاصدا لها. وضربنا أمثلة بالأفعال، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يأكل القثاء، أنه كان يحب الحلوى. فهل يقال أن أكل القثاء من السنة؟ لا، لا يلزم هذا، إلا هذا في الأفعال، انتبهوا، إلا إذا جاءت أقوال حثت على شيء من يعني من الأطعمة، مثلا كالتمر واتخاذ التمر، فنقول نعم وجود التمر في البيت سنة، لأنه بيت ليس فيه تمر زياع أهله كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذه أقوال. فهنا أفعال النبي، الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه احتفت بهذا الحديث قرينة دلت على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهي القرينة من قوله: إني لن ألبسه أبدا. وأما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي كأنه يتكفل من صبب، أو أن معه كان يتوكأ على عصا، يقول كل مسلم صغير أو كبير من السنة أن يمسك العصا ويمشي بها يتركع عليها يقول هذه من السنة؟ لا، ليست هذه من السنة. نعم، أحسنت. حاله إيش؟ يعني كان شيخ كبير بحاجة إلى العصا. أي نعم، إذن هذه هو بحاجة إلى العصا، سواء فعل هذا أو لا. فإذا اتفقت، يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى، ورجل من الناس يحب الحلوى فأكل الحلوى، فيقول هذا يعني وافق ما كان يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. أنس رآه يأكل ويتبع الدباء، وكان أنس يعني الدباء عنده أمر عادي، فثم قال فما زلت أحب الدباء من يومئذ، فوقعت محبة الدباء في قلبه لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذا شيء طبيعي، الذي يحب إنسانا في كثير من الأحيان يحب ما يحب ويكره ما يكره من شدة حبه له. حتى الرجل مع زوجته، ضربنا مثال بهذا، قد لا يأكل طعاما معينا لكن من حبه لها ورآها تحب هذا فيحبه، أو العكس، هي كذلك تكون لا تأكل الشيء الفلاني، فإذا تزوجت وأحبت زوجها فأحبت ما أحبه، فتلقى أن هذه مسألة جبلية. لكن لا يقصد هذا أنس أن أكل الدباء سنة، هذه محبة جبلية فوقعت واتفقت مع هذا. من قبل لا، لكن لما أحب وقعت المحبة في قلبه فصارت جبلية. نعم، وقعت المحبة بسبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحبه، فما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أقصد أقول هب أن أنسا لم تقع محبة دباء في قلبه، فهل يقال أن من السنة أن يتقصد أكل الدباء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الدباء؟ لا، ولكن هذا شيء وقع في نفسه لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم له فأحبه، فأصبح هو بذاته محبا لهذا الدباء، لا لأنه مقتدي ومتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا، قلنا بارك الله فيكم أن العصا الإنسان يتخذها عادة لهش بها على غنمه، يعني ليتوكع عليها أو أي نحو من هذا. أما أن يكون يقول أن حمل العصا كما يفعل بعض الناس، بعض الجماعات، نعم يمشي كلهم بالعصا ويمشون يتوكعون، يقول هذه سنة، يقول هذا خطأ ليس من السنة. نعم، هذه الشيخوخة خلاص، إذا ما يحتاج للسنية هنا، لا تحتاج، لأن هذا أمر هو يحتاج إليه العصا، ما قلنا أنها يحرم حمل العصا. يعني المقصود وما أتاكم الله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما أتاكم الرسول صلى الله عليه وسلم به من مما أمرتم أن تقتدوا به فيه، مما أمرتم أن تتدينوا لله به، وأتاكم الرسول فخذوه، يعني ما حثكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه فخذوه، وما نهاكم عنه فاجتنبوه. طيب، هذا هو المعنى، وإلا لا يعرف عن الصحابة أنهم كما ذكرنا بحمل العصا، أو أنهم يمشون كأنما يتكفؤون من الصبب، أو أنهم يأكلون الدباء، أو أنهم، هذا أمر جبلي ما له علاقة بالاقتداء، لأن ما تكم الرسول في أمر الرسالة. وهنا في هذا الحديث قال إني لن ألبسه أبدا، هذا قول، اتفقنا على أن القول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، النطق ما نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا وحي، أما أفعاله فما وافق العبادة فهو وحي طبعا بلا شك، لأنه عبادة ما كان ليأتي بها من عنده، وأما مجرد الفعل دون قرائن تدل على قصد النبي صلى الله عليه وسلم فيكون المقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم غير مقتدي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قصد أن يتعبد لله بهذا الفعل، وأنت قصدت أن تتعبد لله بهذا الفعل فتكون أنت مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم غير موافق له. صحيح، وأنا قلت هذا، قلت أن الخاتم من العادات لو ما جاءت القرينة الدالة على الاقتداء لما اقتدينا في هذا، لكن لما كانت القرينة هنا وهي قوله لن ألبسه أبدا، هذه القرينة قولية تدل على أنه نبذ هذا عمدا وقاصدا لهذا الفعل تعبدا لله سبحانه وتعالى. أي خاتم؟ نعم. الصحابة إذا ثبت عنهم أنهم اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، هذا أمر عام انتشر بين الصحابة، كاتخاذ مثلا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما فاتخذ الصحابة خواتيم، فيعرف بهذا، هذه قرينة تدل على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. انتبهت؟ نعم، يعني نحن مر معنا حديث عمر أو أثر عمر الذي عند ابن أبي شيبة بسند صحيح، أنه رجع من الحج وجد الناس ينتحون أماكن يصلون فيها، كل واحد يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هذا المكان، والآخر يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هذا، ماذا قال عمر؟ قال أيها الناس من أدركته الصلاة فليصلي في أي مكان كيفما اتفق، ومن لم تدركه الصلاة فلا يصلي، إنما هلك من كان قبلكم باقتفائهم أثار أنبيائهم، تتبع الأثر. ولذلك بهذا أنكر عمر على ابنه أنه كان يقف بدبته حيث كان يقف الرسول صلى الله عليه وسلم، يبول في المكان الذي كان يبول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يقال أن من السنة أن يبول تحت هذه الشجرة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبول عندها أو عند هذا المكان؟ يقال من السنة أن تقف وتبول هنا؟ لا، هذه أشياء جبلية طبيعية ما قصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ التعبد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتنخن، فهل من السنة أن يقول كل واحد الصباح يتنخن؟ لا. نعم، كان إذا نام نفخ، فيعود الإنسان نفسه أن ينفخ في، لا، هذه مسألة جبلية طبيعية ما المقصود بها التعبد لله بهذا. لا يعني المقصود أنه ما كان من العادات، ما كان من أمور العادة وليس من العبادة، هذه قاعدة بهذا تنضبط إن شاء الله سهلة. إذا كانت أقوال فهي داخلة في العبادة، يعني أكل باليمين، شرب اليمين، أكل هكذا، وجاءت فيها أقوال فهي داخلة في العبادة، لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، فهذا لا بد أن يكون وحي من الله. بقي الفعل الذي ليس بقول، ينقسم قسمين: فعل جاءت القرائن التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصده وقصد فعله فعلا تعبدا لله، قصده له، فهذا الفعل المقصود والمواظبة عليه والالتزام ذلك منه وإقتداء الصحابة به، أو جاء ما يدل على أنه فعل ذلك تواضعا فعل ذلك، فهذا يلحق كذلك بالعبادات. وما خلا من هذه القرائن وكان فعلا محضا فهذا خارج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقصده بذاته، لم يقصد فعله تقربا إلى الله. يكون بهذا إن شاء الله تنضبط المسألة سهلا. طيب، قال: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، لقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلم ينتهوا عن الوصال. قال: فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين، ثم رأوا الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لجئتكم كالمنكي لهم. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي قال حدثني أبي قال: خطبنا علي رضي الله عنه على المنبر من آجر، وعليه سيف فيه صحيفة معلقة، فقال: والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل، وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقضى الله منه صرفا ولا عدلا. وإذا فيه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخطر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقضى الله منه صرفا ولا عدلا. وإذا فيها من ولي قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقضى الله منه صرفا ولا عدلا. وهذا طبعا من الأحاديث التي تذم البدع. أولا: المنبر من آجر، وهذا يدل على جواز بناء المنبر وأن لا يكون من خشب. تعرفون الآجر ما هو؟ الطوب، الطين أو اللبن إذا أدخل في النار يصير أحمر. نعم، يعني هذا بني منبر من آجر. لا، أنا أقول هذا الذي قصدته، أنه لا يلزم أن يكون من خشب. الرسول صلى الله عليه وسلم منبره كان من خشب، وعلي كان منبره من آجر. إذن فهم الصحابة أن المنبر لا يلزم أن يكون من خشب، يمكن أن يبنى ويمكن أن يكون هكذا، لكن يكون 3 درجات فقط. وشاهد من هذا الحديث: المدينة حرم من عيد إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا، فعليه لعنة الله، طبعا أو محدثا في بعض الروايات فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. يعني إيش صرفا ولا عدلا؟ لا فرض ولا نفل، نسأل الله العافية والسلام. هذا ذم البدع، وإذا فيه ذمة المسلمين واحدة يسعى بذمتهم أو يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله. يعني إذا أدخل رجل مسلم كافرا أو ذميا في جواره فلا يجوز أن يخفر في ذمته، لا يجوز لك أن تقتل هذا الكافر. واضح الكلام أو لا؟ لا يجوز لك أن تقتل هذا الكافر. وهذا رد على هذه الجماعات التي تسمى جماعات جهادية، تقتل الكفار في بلاد المسلمين، ودخلوا بأمان بعض المسلمين إما بولاة الأمر أو بكفالة بعض المسلمين. إن لله وإنا إليه راجعون. المصادر الله يجزيك كذا سأل. فلذلك يقول صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة، لو أن واحد مسلم أدخل كافرا في ذمته وفي كفالته وفي أمانه فعلى كل مسلم أن يؤمنه، كما لو كان هو الذي دخل في كفالته، ولا يجوز أن يخفر المسلم في ذمته. واضح هذا أو لا؟ ها؟ قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قالت عائشة رضي الله عنها صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن شيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وهذا مثل بعض الناس يعني يشددون على أنفسهم ويحرمون أشياء أباحها النبي صلى الله عليه وسلم وترخص فيها فحرموها على أنفسهم، كالسفر مثلا، يعني الفطر في السفر، الرخص هذه التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فأتي واحد يقول لا نحن لسنا مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن يجب علينا أن نلتزم هذا، أو ينكر على من يصوم يقول لا. فهذا وغير هذا كمثال، وإلا ففي الأمثلة كثيرة جدا يحرم على نفسه أشياء أباحها النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقول مثلا لا أكل اللحم، هذا يدل على أن صاحب هذا أو أكل اللحم مترف، وهذا يعني ينافي الزهد. الرسول صلى الله عليه وسلم أكله، وإن كان الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه، أما نحن فلا. أو ليس اللحم، يقول بعضهم الأصناف والتنويع، الأصناف من الطعام لا ننوع، هو طعام واحد، كذلك لا تستلذ بالطعام وإلا أنت تكون قد ركنت إلى الدنيا، ونحو ذلك من التشدد والتشديد في أمر أباحه الله عز وجل. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم، أشار أحدهما بالأقراء بن حابس التميمي الحنظلي أخي بني المجاشع، أشار الآخر بغيره، فقال أبو بكر وعمر إنما أردت خلافي، فقال عمر ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى قوله عظيم. قال ابن أبي مليكة قال ابن الزبير فكان عمر بعد ولم يكن ذلك عن أبيه يعني أبا بكر إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي السرار لم يسمعه حتى يستفهمه، وكذا ورد عن أبي بكر. وكيع بن جراح وابن الملك أبو الله بن عبيد الله. وهذا من الأدب مع السنة والأدب مع القرآن. بعض الناس سبحان الله إذا رأى القرآن، وهذا يدل على يعني خير فيه عموما، أنه يعظمه، وبعضهم يرفعه ويقدره ونحو ذلك، فمثل هذا الأمر لا شك أنه يدل على محبة لكتاب الله. ولكن إذا ذكرت الآيات له لا يلتفت إليها، يعني إذا كان غضبان من شخص جهل عليه وتكلم فيه بسوء وذمه، فإذا قيل له يقول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، لا يلتفت لهذه، قال لكن هذا إنسان لا يستحق، هذا إنسان فيه وفيه. طيب سبحان الله، احنا عرفنا انه فيه، هو من الجاهلين، فيجب ان تكون وقافا عند حدود الله، وقافا عند شرع الله، كما كان عمر رضي الله عنه وقافا، فلما تجاوزها عمر لما قيلت له ومن هو عمر، لما طعن فيه هذا الرجل، طعن في امامته وفي عدله، وهو من أعدل الناس، كذب أو لا. فالأدب أعظم الأدب، الأدب مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يقول نعم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حبيبي، النبي صلى الله عليه وسلم حبيبي، حبيبك طيب. ادعى قوم محبة الله سبحانه وتعالى كما قال الحسن البصري، فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو دليل المحبة حقا، إذا كنت فعلا محبا فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يأتيك الحديث تقول حبيبي الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا جاء الحديث رميت به أولته كذا حتى تمشي المذهب، والأساس هو قول الإمام أو قول المذهب أو ما درسته عند الشيخ الفلاني، فهل هذا يدل على محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم أو يدل على غير ذلك؟ لو كنت محبا، إن المحب لمن يحب مطيع، فإذا كنت محبا حقا فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبتدع ولا تأتي بشيء من عندك. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مر أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي. فقال مر أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. فينبغي الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعني سكت، كرر ذلك مازال يكرر، لما يقول مروا يجب أن يمتثل الجميع ويتبع السنة ولا يدخل عليها أي تعليلات أخرى، لعل كذا واحتمال كذا، ويمكن الناس أن يقولوا إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم أن يتشاءم من أبي بكر يمكن أن يكون كذا. لا، أنا ما في تعليلات ولا أي شيء يمنع من اتباع السنة. تعظيم السنة أمره أمر مهم جدا، ويجب أن تكون هي المتبعة طبعا لازم تنام، لا بد أن تنام، لا بد وأن تنام، لأنك استندت بظهرك وبهذه الطريقة لا بد أن تنام. إذا جلست تعالى هنا، هنا تعالى هنا، هذا فاضي كله، إذا جلست هنا إن شاء الله لا تنام. نعم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا الزهري قال حدثنا الزهري عن سهل بن سعد الساعدي قال جاء عمرو بن العجلاني إلى عاصم بن عدي فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله أتقتلونه به؟ سلني يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعافها. فرجع عاصم فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل. فقال عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم. فقال له قد أنزل الله فيه القرآن. فدعا فينا فتقدما فتنا عنا. ثم قال عويل كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فثار أمرا ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها. فجرت السنة في المتلاعنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم امروها فإن جاء بي أن نرى قصيرا مثل وعرة فلا أراه إلا قد كذب. وإن جاءت به أصحاب أعين ذات يديه فلا أحسب إلا قد صدق عليها. فجاءت به على الأمر المكروه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليل قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبر مالك بن اوس النصري وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من ذلك. فدخلت على مالك فسالته فقال اخبرت حتى ادخل على امراتان حافته يرفع. فقال هل الذي عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستاذنون؟ قال نعم. فدخل فسلموا وجلسوا. فقال هل لك في علي وعباس؟ فأذن لهما. قال العباس يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين الظالم. استبدا. فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقضي بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال ابتعدوا أنشدكم بالله الذي بإذنه تكون السماء والأرض. هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورة ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال نعم. قال عمر فإني محدثكم عن هذا الأمر. إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطيه أحدا غيره. فإن الله يقول ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم الآية. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم والله ما اعتزلونكم ولا استأثر بها عليكم وقد أعطاكم وأرضى فيكم حتى بقي منها هذا المال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتين من هذا المال. ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل ما لله. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حياته. أنشدكم بالله أن تعلمون ذلك؟ فقالوا نعم. ثم قال لعلي بن عباس: أنشدكما الله أن تعلمان ذلك؟ قال نعم. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ظهر أبو بكر فعمل فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتما حينئذ. وأقبل على علي بن عباس فقال كالحمان أن أبا بكر فيها كذا والله يعلم أنه فيها صادق باب راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. ثم جئت معي وكلمتكما على كلمة واحدة وأخذكما جميع. جئتني تسألني نصيبة ابن أبيه وأتاني هذا يسألني نصيبة امرأته من أبيها. فقلت إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه تعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت بها منذ ليتها وإلا فلا تكلماني فيها. فقلت من دعها إلينا عن ذلك فدفعتها إليكما بذلك. أنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الله نعم. فأقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال أفكرت نسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالذي بإذنه تكون السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة. فإن عجبتما عنها فادفعا إلي فأنا أكفيكماها.
لا أقضي في غير ذلك حتى تقوم السماء حتى تقوم الساعة. هذا دليل على تمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، أنه لا يمكن أن يخالفهما ولو قامت القيامة، ولو قامت القيامة إلى يوم القيامة هو على هذا، وهذا في غاية الثبات على الحق لأنه لا يحيد عنه بأي سبب من الأسباب. ويقول الحافظ هنا في البدعة، تعريف البدعة، قال: هي كل شيء ليس له مثال تقدم، فيشمل لغة ما يحمد وما يذم. قال: ويختص في عرف أهل الشرع بما يذم، وإن وردت في المحمود فعلى معناها اللغوي. هذه مسألة مهمة جدا حتى لا يحدث إشكال عند الإخوة في هذا. وهنا في قوله ترخص فيه وتنزه عنه قوم، يقول الحافظ المراد منه هنا أن الخير في الاتباع سواء كان ذلك في العزيمة أو الرخصة، وأن استعمال الرخصة بقصد الاتباع في المحل الذي وردت أولى من استعمال العزيمة، بل ربما كان استعمال العزيمة حينئذ مرجوحا كما في إتمام الصلاة في السفر، وربما كان مذموما إذا كان رغبة عن السنة كالمسح كترك المسح على الخفين. وأيضا يقول: فمهما فعله صلى الله عليه وسلم من عزيمة ورخصة فهو فيه في غاية التقوى والخشية، لم يحمله التفضل بالمغفرة على ترك الجد في العمل قياما بالشكر، ومهما ترخص فيه فإنما هو للإعانة على العزيمة ليعملها بنشاط. وأما حديث الوصال فيقول الحافظ هنا: قال ابن بطال في حديث الباب ما ترجم له من كراهية التنطع والتنازع الإشارة إلى ذم من استمر على الوصال بعد النهي، والإشارة تعليم إلى ذم من غلا فيه، فادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بأمور من علم الديانة دون غيره، وإشارته صلى الله عليه وسلم إلى ذم من شدد فيما ترخص فيه، وفي قصة بني تميم ذم التنازع المؤدي إلى التشاجر، ونسبة أحدهما للآخر الآخر إلى قصد مخالفتي، فإن فيه إشارة إلى ذم كل حالة تؤول بصاحبها إلى افتراق الكلمة أو معاداته. وفي حديث عائشة إشارة إلى ذم التعسف في المعاني التي خشيتها من قيام أبي بكر مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل بدعة أو كل تنطع إنما هو في الحقيقة يؤدي إلى الفرقة ويؤدي إلى التنازع وإلى الاختلاف. نعم.
باب إثم من آوى محدثا. رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عاصم فأخبرني موسى بن أنس أنه قال أو آوى محدثا.
موسى بن إسماعيل التبوذكي وعبد الواحد بن زياد وعاصم بن سليمان الأحول. يقول ابن بطال في التعليق على هذا الحديث: دل الحديث على أن من أحدث حدثا أو آوى محدثا في غير المدينة أنه غير متوعد بمثل ما توعد به من فعل ذلك في المدينة، وإن كان قد علم أن من آوى أهل المعاصي أنه يشاركهم في الإثم، فإن من رضي فعل قوم وعملهم التحق بهم، ولكن خصت المدينة بالذكر لشرفها لكونها مهبط الوحي وموطن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنها انتشر الدين في أقطار الأرض، فكان لها بذلك مزيد فضل على غيرها. فيعني هذا هو السر في تخصيص المدينة، وإلا فكل له نصيب، كل له نصيب، لكن المدينة لأنها، وهذا الذي ينبغي أن ينتبه له، وهذا موجود إلى اليوم، الذي يحدث حدثا ويأتي بدعة بالمدينة أو بمكة فإن الناس يأخذون ذلك عنهم في بلادهم، والناس تبع لهم، وهذا موجود وملاحظ. لماذا؟ لأنها أولا فيها الوفود من مشارق الأرض ومغاربها، هي مهبط الوحي، والناس يأتون ولا بد إلى مكة والمدينة فيأخذون هذه البدعة ويذهبون بها إلى بلادهم، ولهم عذر في ذلك، يعني من كان في الشرق أو الغرب أن بلاد أو البلاد المباركة وأن مكة والمدينة فيها كذا وكذا، وقد رأينا هذا بأنفسنا، رأينا هذا بأنفسنا فيها، إذن هذا هو حق، إذن هذا صدق. فالناس تعمل بعمل أهل المدينة وبعمل أهل مكة، لأنهما فيهما العلم، أو المفروض أن العلم بهما والخير بهما، فلذلك كان الشر بهذا أعظم، ينبغي أن تحيى السنن فيها بدلا من أن تحيى البدع. فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وإلى اليوم هذا موجود، تجد أي بدعة حدثت هناك تجدها قد انتشرت في العالم بسبب إيش؟ أن هذا بمكة أو المدينة. نعم.
باب ما يذكر من ذم الوحي والتكلف القياس. ولا تنفر لا تقل ما ليس لك به علم. قال حدثنا سعيد بن جرير قال حدثني ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن جريج وغيره عن ابي الاسود عن عروه قال حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا ينزع العلم بعد ان اعطاكموه نزاعا ولكن ينتزعوه منهم مع قصد العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفسرون فيفسرون برايهم فيضلون ويضلون. فيبقى ناس جهال يستفسرون فيفسرون برايهم فيضلون ويضلون. فحدثت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد فقالت يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستفرد لي منه الذي حدثتني عنه فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت فقالت والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل هل شهدت الصفين؟ قال نعم فسمعت سهل بن حنيف يقول ها. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل قال قال سهل بن حنيف يا أيها الناس افترموا رأيكم على دينكم لقد رأيتني يوم أبي تنتظم ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته وما وضعنا سيوفنا على عاتقنا إلى أمر يفضحنا إلا أسلم بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. قال وقال أبو وائل شهدت الصفين وبئس الصفين.
هذا باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، واستدل بقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وذكر حديث عبد الله بن عمرو إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. هذا الحديث حقيقة مهم جدا أن نتعرف عليه، لأن العلماء علماء الكتاب والسنة يقلون جدا ويذهبون، وهذا لا يعني أننا نسلم للواقع، بالعكس هذا يوجب علينا ألا نهنأ بنوم حتى نوجد في الأمة من يقوم بعلم الكتاب والسنة، أن نقوم نحن أو نساعد من يقوم بتعليمنا إياه وإرشادنا له بأداء هذا الواجب، وإلا لضاع أمر الناس، ضاع دين الناس بسبب قبض العلماء، وينتشر الضلال والزيغ والانحراف بسبب هذا، بسبب الجهل وانتشار الجهل. وليس المقصود بالجهل هو كما يفهم بعض الناس اليوم أنه إذا لم يبقى رجل عالم باللغة وعالم بالمذهب أن هذا هو رفع هو هذا قبض العلماء. لا، العلماء الذين عندهم علم الكتاب والسنة هذا هو العلم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، الكتاب والسنة، فهذا هو العلم الذي يرفع الله به الناس يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات علم الكتاب والسنة. وأما أن يكون عالما متبحرا في اللغة يا نايم متبحرا في الكتاب والسنة أن يكون عالم متبحرا في اللغة أو متبحرا في علوم بعض العلوم علوم الآلة أو بعض العلوم الدنيوية التي ينتسب إليها، فهذا في الحقيقة ليس هذا هو المقصود بمثل هذا الحديث. يقول الحافظ هنا: باب ما يذكر من ذم الرأي. وهذا يدل يقول أن بعض الفتوى بالرأي لا تذم، وهو إذا لم يوجد النص من الكتاب أو السنة أو الإجماع، واجتهد العالم وقاس. إذا لم يوجد، لكن كثير من هؤلاء يقول ما في نص. طيب أين بحثت؟ والله في كتاب عندي أو في المذهب ما وجدت نصا. يا مسكين، رايح المذهب تبحث عن نصوص. ذكرت مرة لأحد، أحدث في أحكام الصيام، فذكرت في المسجد بعض الأحكام، وذكرت يعني بعض الأحكام التي دلت عليها الأحاديث، فقال أحدهم بعدما انتهيت: أين هذا الحديث؟ قلت له: حديث صحيح. عفوا، قبل هذا سكت وذهب إلى البيت وبحث شديدا، ثم اتصل بي وقال لي: أين هذا الحديث الذي ذكرته؟ قلت له: هذا في مسند أحمد وعند أبي داود. قال: أنا بحثت في كتب كلها ما وجدت هذا الحديث. قلت: في أي كتب؟ قال: في كتب المذاهب، كتب المذهب، عنده مراجع كبيرة جدا في المذهب الواحد. قلت له: هذه مضام الأحاديث، تبحث في كتب الفقه عن الحديث، كتب الرأي تبحث فيها عن الحديث، فينبغي أن تبحث عن الحديث في كتب الحديث. ثم أتيت له بالحديث وقرأت عليه الأحاديث فوجئ، قال: سبحان الله، ما هي موجودة في كل الكتب، ما هي موجودة. فقلت له: هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الكتب هذه لم تستوعب ولم تهتم كثيرا بالحديث كاهتمامها بالمسائل والرأي. فالشاهد من كلامي أنه قال: إذا لم يوجد النص من الكتاب أو السنة أو الإجماع، وهذا طبعا بعيد جدا ونادر ونادر، بل لو قلت أنه لا يمكن لا أكون يعني قد أبعدت النزعة حينما أقول أن هذا لا يمكن لو بحث. لكن هذا يا إخوان كما يعني هذه حالة اضطرار، ضرورة. لذلك كان الشافعي رحمه الله يقول: القياس ضرورة، القياس ضرورة، لكن هو الأصل القياس، هذا ضرورة إذا اضطررت إليه كالميت المضطر. وهذه قضية النصوص مثل الدواء للأمراض. هل يجوز لأحد أن يقول هذا المرض لا دواء له؟ هل يجوز؟ لا، لأن الله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فالمشكلة ليست في الدواء، المشكلة في الناس. فهمتم هذا أو لا؟ فمن أكبر الخطأ المشتهر عند الناس يقول: هذا المرض ليس له علاج. هذا من الخلل والخطأ، وإنما يمكن أن لا يشتهر العلاج، نعم، لكن سيكون موجودا في الناس. كذلك السنة، الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب والسنة إلى يوم القيامة فيهما كل خير، وفيهما صلاح للأمة للأمم جميعا إلى يوم القيامة، فكيف لا يكون فيها علاج؟ وكيف لا يكون فيها نص؟ إن لم يكن نصا ظاهرا واضحا في هذه القضية فإن فيها النص الذي يدل على هذه القضية. وتعلمون أن دلالات النصوص، من درس أصول الفقه أو كذا عرف أن النصوص دلالات يعني متفاوتة وكثيرة متعددة، فإما أن تكون بدلالة المنطوق أو بدلالة المفهوم، أو يكون من داخل في العموم أو إلى غير ذلك من الدلالات، لكن عموما لا بد أن يكون إما أن يكون نص أو يكون ظاهر من النص أو يكون، فتأتي الدلالة على حسب ما يعني يريد. إذا كان رجل مخلصا ومريدا للحق، الله سبحانه وتعالى في كثير من الأحيان يهديه إن شاء الله تعالى للحق في هذه المسألة ويجد الدليل. ثم قال: وتكلف القياس، أي إذا لم يوجد الأمور الثلاثة واحتاج إلى القياس فلا يتكلف، بل يستعمله على أوضاعه ولا يتعسف في إثبات العلة الجامعة التي هي من أركان القياس، بل إذا لم تكن العلة الجامعة واضحة فليتمسك بالبراءة الأصلية، ويدخل في تكلف القياس ما إذا استعمله على أوضاعه مع وجود النص. أعوذ بالله، هذا من التكلف، بل هذا مما ذمه الله ورسوله، هذا هو قياس إبليس. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، نص يأمرك بالسجود وأنت تقول كيف وتقيس وتستعمل القياس لتبطل النص. يقول: ويدخل في تكلف القياس ما إذا استعمله على أوضاعه مع وجود النص، وما إذا وجد النص فخالفه وتأول لمخالفته شيئا بعيدا، ويشتد الدم فيه لمن ينتصر لمن يقلده مع احتمال ألا يكون الأول اطلع على النص. يعني يقول: لعل إمامي قد اطلع على النص، ويحتمل أن إمامي اطلع على النص، ونحن لسنا بأعلم من هذا الإمام، وفيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر، فيتأول ذلك يشتد. قال: ويشتد الذم فيه لمن ينتصر لمن يقلده مع احتمال أن لا يكون الأول طلع على النص. وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا من قول الزور، القول بغير علم والرمي بالباطل. طيب، يقول هنا أيضا: واستدل الشافعي للرد على من يقدم القياس على الخبر بقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال معناه: والله أعلم، اتبعوا في ذلك ما قال الله ورسوله. لذلك قال ابن مسعود: انتبهوا والله يا أخوان إلى هذه الأقوال العظيمة، أقوال فيها نور. قال: ليس عام إلا الذي بعده شر منه، لا أقول عام أخسر من عام، ولا أمير خير من أمير، ولكن ذهاب العلماء ثم يحدث قوم، يعني يجيء قوم يقيسون الأمور بأرائهم فيهدم الإسلام. ونحن ضربنا مثال في بيع الثمر قبل بدو الصلاح، كيف تعامل بعض العلماء مع هذا النص، أخذوا به لإبطال حكم آخر ولم يأخذوا به فيما دل عليه النص. وهكذا يحدث الانصراف عياذا بالله. وهنا أيضا ملاحظة مهمة في رواية يقبض الله العلماء ويقبض العلم معهم فتنشأ أحداث شباب صغار ينزو بعضهم على بعض نزو العير على العير ويكون الشيخ فيهم مستضعفا. هذا إن صح هذا الحديث فيكون حاكيا لحال نحن فيه تماما من تكلم الرويبضة والأحداث الصغار ويتركون العلماء الكبار. ولكن الحافظ هنا قال سنده ضعيف. نعم أي حديث يقبض الله العلماء ويقبض العلم معهم هذا موجود عندك في الشرح. وحديث أبي أمامة حديث ابن مسعود قال هل تدرون ما ذهاب العلم ذهاب العلماء. ثم حديث ابن أمامة يقول من الفائدة الزائدة فائدة مهمة جدا انتبهوا لها إما أن يعني تشيروا إليها عندكم إما أن تسجلوها في زيادة أن بقاء الكتب بعد رفع العلم بموت العلماء لا يغني من ليس بعالم شيئا. من بقاء الكتب بعد رفع العلم بموت العلماء لا يغني من ليس بعالم شيئا فإن في بقيته. فسأله أعرابي فقال يا نبي الله كيف يرفع العلم منا وبين أظهرنا المصاحف ليس كتب عادية من كتب فكرية وكلام فاضي المصاحف القرآن والسنة بين أظهرنا مع ذلك ما ينتفعون بها. قال وقد تعلمنا ما فيها وعلمناها أبناءنا ونساءنا وقدامنا. فرفع إليه رأسه صلى الله عليه وسلم وهو مغضب غضبان فقال وهذه اليهود والنصارى بين أظهرهم المصاحف لم يتعلقوا منها بحرف فيما جاءهم به أنبياؤهم. فإذا الكتب وحدها لا تكفي إلا إذا اضطررت إليها ولم تجد عالما. قد ينفع الله بها لأنك ما وجدت السبيل إلا هذا لكن الواجب عليك أن توجد العلماء الذين يدرسون الناس ويعلمون الناس الكتاب والسنة. ولذلك أين صاحبنا الذي كان الكلام معه أمس؟ يعني يمكن أن تستغني عن الكتب ويخرج العلماء لكن لا يمكن أن تستغني العلماء عن العلماء مع وجود الكتب. واضح هذا أو لا؟ فالكتب لم تكن موجودة في عهد الصحابة فعهد التابعين ونفع الله بهم ونفعهم وانتفعوا وكادوا وسادوا وسادوا العالم ويعني كانوا من أعلى الناس. ولكن الإشكال كل الإشكال في ذهاب العلماء هذا هو الإشكال. واستدل بعضهم بهذا الحديث على جواز خلو الزمان من المجتهد أو عن المجتهد وهذا والله الحمد لا ليس في هذا الحديث ما يدل عليه، لأن هذا الحديث يمكن أن يحمل على أحد حالين، إما في حالة خلو ذلك هؤلاء العلماء من قرية أو من بلد دون آخر حتى يجمع بين الأحاديث، وإما أن تخلو الدنيا كلها من عالم لا ثالث لهم، صحيح أو لا؟ فنحن جاءنا حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله، فلا نقول هذا يعارض هذا، نقول إما أن هذه الطائفة هي موجودة في الأمة يقينا ستبقى إلى أن يقبض الله أرواح المؤمنين، لكن قد تكون موجودة في مكان وليست موجودة في مكان، فهذا المكان يحمل عليه هذا الحديث، حديث الآخر حديث عبد الله بن عمرو قبض العلماء، ويبقى هذا الحديث على ما هو عليه ويبقى ويعمل بهذا الحديث هنا. والحالة الثانية عند قبض العلماء وذهاب الفرقة الناجية حين تأتي الرياح وتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة، وهذه يحمل عليها أيضا حديث عبد الله بن عمرو، فلا يتعارضان أبدا والله الحمد. واضح هذا أو لا؟ نعم؟ لا، الأمرين يعني الآن حديث عبد الله بن عمرو قبض العلماء حتى لا يبقى في الناس عالم فيتخذ الناس رؤوسا جهالا، وحديث لا تزال طائفة من أمتي، الآن ظاهرهما التعارض، فنقول إن شاء الله ما في تعارض، لأنه بقاء الطائفة في الناس هؤلاء موجودون بلا شك لهذا الحديث، إلى وإلا قد ذهب الإسلام كله، ذهب الخير كله من الأمة، وهم موجودون إلى عيسى بن مريم عليه السلام ومن كان معه من المؤمنين، وتأتي الريح الطيبة وتقبل أرواح المؤمنين، لكن لا يلزم من وجودهم أن يكونوا موجودين في كل مكان في الأرض، فهم موجودون في الأمة في الجملة، والأمة في بعض الأماكن لا يكون فيها عالم فيتخذ الناس رؤوسا جهالا فيستفتون فيفتون بغير علم ويضلون ويضلون، فيعمل بهذا حديث عبد الله بن عمرو فيما في المكان الذي ليس فيه هذه الطائفة، واضح؟ ويحمل كذلك حديث عبد الله بن عمرو بعد قبض أرواح المؤمنين يبقى شرار الناس، وهؤلاء أيضا تقبض العلماء من الأمة جميعا فلا يبقى إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة، واضح هذا أو لا؟ ها؟ لكن آخر لا، هذا أثر عمر ليس بصحيح، أثر عمر ليس بصحيح مخرج في الشريعة ما هو صحيح. نعم نعم، طيب أيضا هنا عرفنا الجمع بين الحديثين، أنه لا يقال أن الدنيا تخلو من قائم الله بحجة، الله سبحانه وتعالى جعل العلم هذا متوارث والله الحمد. ولا بد وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وفي كل على رأس كل 100 عام من يجدد للأمة أمر دينها، وهذا زيادة الظهور، وإلا تضمحل وتنتهي الأمة بهذا. فلا بد من عامل إقامة الحجة على العباد، وهذا يتوافق تماما مع مقاصد الشرع ومع رحمة رب العالمين ومع قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. صحيح الرسول مات، ولكن خلف بعده من يقوم بالحجة بعده إقامة أو قطعا للعذر وإقامة للحجة. لا على رأس كل 100 عام. نعم نعم. وكذلك حديث يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب، هذا يجمع بينه وبين حديث لا تزال طائفة بنفس الجمع، أن يكون في مكان دون مكان، لكن في كل الأمة ما في أحد، يعني اليهود والنصارى يبقون والأمة ليس فيهم عالم، هذا شيء لا يمكن أن يكون من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولكن يقل في مكان يقل في زمان، ها العلماء يزدادون في مكان ويقلون في مكان، يزدادون في زمان ويقلون في زمان، هكذا. أين هم أكثر ما يكونون الفرقة الناجية هذه الطائفة المنصورة؟ وهذا يؤكد أنهم في المكان بالذات تجد هذا الخير في يعني في في أن هذه الطائفة موجودة، وغالب وجودها في مكان أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قال: وهم بالشام. حديث قال: وهم بالشام، لا يعني أنهم داخل الأرض منهم ليسوا في غير الشام، لكن المقصود أن هذه الفرقة وهذه الطائفة يظهر كثير منهم بالشام، أو يكون قد يكون واحد فقط، لكن ظهور هذا الواحد وظهوره في الأرض جميعا يكون أساسه أنه بالشام. وهذا أمر معروف، خاصة بعدما تأخرت الأزمنة، بعدما كان الإسلام بالحجاز بدأ يتحول، يعني ظهور الإسلام كان بالحجاز، بدأ يظهر العلم بالشام. فمثلا شيخ الإسلام تيمية، الإمام ابن كثير، الإمام الذهبي، الحافظ المزي، ابن دقيق العيد، النووي، وقيس ابن الصلاح، أئمة العلم، الحافظ ابن حجر، أئمة العلم الذين نأخذ منهم العلم الآن، والمحققون منهم، وابن القيم وابن عبد الهادي، وكثير من أئمة العلم الكبار العظام كانوا بالشام. الشيخ الألباني في العصر الحديث ملأ الدنيا علما، لا تسمع بعالم في الشام، ها بعالم بالشام انتشر علمه في الدنيا بأسرها إلا الشيخ الألباني في العصر الحديث، لا يوجد لا مؤلفات ولا علم ولا خير ولا هدى ولا نصر سنة وإمادة بدعة مثل الشيخ الألباني، وهو في العصر الحديث انتشر علمه، جاء إلى الحجاز وإلى المغرب وإلى الشرق وإلى الغرب وإلى أوروبا وإلى أمريكا وإلى كل الدنيا رحمة الله عليه، وهو عالم واحد وحده، ما عنده لا مؤسسات علمية ولا إعلامية ولا دعائية ولا أي شيء، رفعه الله سبحانه وتعالى في الأمة ونفع الله به جميع الأمة. لكن لا يعني هذا انتبهوا، لا يعني هذا أنه لا يوجد علماء صالحين ومصلحين إلا بالشام، لا، نقول ظهورهم ويعني نشأتهم وخيرهم يبدأ من الشام، نعم، أو يكونون موجودون فعلا بالشام، نعم، هذا هو المقصود. لكن في غيرهم نعم يوجد أيضا. أيضا في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر، الزجر عن ترئيس الجاهل، وهذه المصيبة الآن، فيجد واحد مفتي يرأس هكذا مفتي ويضل الناس، تأخذ الناس رؤوس الجهال، وهو أجهل من دابة، أضل من حمار أهله، يضل الناس، يحلل لهم الحرام ويحرم عليهم الحلال، ويأتي لهم بمصائب لا تعرف له إحياء لسنة ولا إماتة البدعة ولا تعرف له نص لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يمشي إلا حسب أهواء زعماء ورؤساء، ما يقوله رئيسه أو زعيمه أو أميره وراء، يحل له ما حرم الله ويحرم على الناس ما أحل الله، يفتي بالضلال والانحراف، يدعو إلى غير الله، أفتون ضلال، اتخذ الناس رؤوسا ضلالا جهالا، وإن كان اسم المفتي الفلان، المفتون إن لم يقوموا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصبوا بحق، فهؤلاء أئمة ضلال وجهال، ولو كان ولو لقب بشيخ الإسلام، وأطلقت عليه هذه العبارات الكبيرة، فهؤلاء أئمة ضلال وانحراف عياذا بالله. بل إن الله سبحانه وتعالى ما ذكر أشد مثلين ذكرهما في القرآن، مثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هذا الذي أتيناه آياتنا فانسلق منا فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين عياذا بالله، أهل الغواية والضلالة. ومثله كمثل ومثل الحمار يحمل أسفارا، مثل الكلب ومثل الحمار، عاذ الله وإياكم من ذلك، الذي لا يعمل بعلمه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، هؤلاء ليسوا بأئمة هدى وليسوا بعلماء خير. وفيه حظ أهل العلم وطلبة العلم على أخذ العلم من أهله، وفيه شهادة العلماء بعضهم لبعض بالحفظ والفضل، وفي حظ العالم طلابه على الأخذ من غيره ليستفيد ما ليس عنده، وفيه التثبت فيما يحدث به المحدث، إذا قامت قرينة الذهول وفيه مراعاة الفاضل العالم الفاضل والأدب معه، لقول عائشة اذهب إليه ففاتحه، ولم تقل سأله عن ولم تقل له سأله عن الحديث ابتداء، وفيه دليل من أدلة الضبط في الحديث، وفيه اختبار الرواتب، ومعرفة ضبطهم، وفيه أن الراوي وإن كان ثقة يمكن أن يهدي أو يخطئ، والحافظ كلام في هذا، فعجبت فقالت والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو في هذا القول، الحافظ كلام طيب. انظروا يا إخوان إلى ما قال الحافظ هنا، إيش في عندك؟ يقول الشيخ الألباني، وهذا يدلك على كيف العلماء يزكي بعضهم بعضا ويمدح بعضهم بعضا علماء السنة. قال الشيخ العلامي لما سئل قال: خلت الأرض من عالم وأصبحت لا أعرف منهم إلا أفراد قليلين، أخص بالذكر منه العلامة عبد العزيز بن باز والعلامة محمد بن صالح بن عثيمين. وقال الشيخ العلامة ابن باز رحمة الله عليه: ما رأيت تحت أديم السماء عالما بالحديث في العصر الحديث مثل علامة محمد ناصر الدين الألباني. وسئل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، فسئل من هو مجدد هذا القرن، فقال رحمه الله: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني هو مجدد هذا العصر في ظني والله أعلم. وقال أيضا: لا أعلم تحت قبة الفلك في هذا العصر أعلم من الشيخ ناصر. وسئل العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عن من رمى الشيخ الألباني بالإرجاء، فأجاب قائلا: من رمى الشيخ الألباني بالإرجاء فقد أخطأ، إما أنه لا يعرف الألباني وإما أنه لا يعرف الإرجاء. الألباني رجل من أهل السنة رحمه الله، مدافع عنها، إمام في الحديث، لا نعلم أن أحد يباريه في عصرنا، لكن بعض الناس نسأل الله العافية يكون في قلبه حقد، إذا رأى قبول الشخص ذهب يلمزه بشيء كفعل المنافقين الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم يلمزون المصدق المكثر من الصدقة والمصدق الفقير. الرجل رحمه الله نعرفه من كتبه وأعرفه بمجالسته أحيانا، سلفي العقيدة، سليم المنهج، لكن بعض الناس يريد أن يكفر عباد الله بما لم يكفرهم الله به، ثم يدعي أن من خالفه في هذا التكفير فهو مرجئ كذبا وزورا وبهتانا. لذلك لا تسمع لهذا القول من أي إنسان صبرا. وقال أيضا: الرجل طويل الباع واسع الاطلاع قوي الإقناع. فهذه شهادة العلماء بعضهم في بعض، علماء صدق رحمة الله عليهم جميعا. يقول هنا ابن الحافظ نقل عن ابن بطال قال: التوفيق بين الآية ولا تقوم من لجأ به علم والحديث في ذم العمل بالرأي لسيد بن حنيف، وبين ما فعله السلف من استنباط الأحكام أن نص الآية ذم القول بغير علم، فخص به من تكلم برأي مجرد عن استناد إلى أصل، إذا كان مجرد رأي محض من عقله فهذا لا يستند إلى أصل. في أحد نايم برا، في المحراب أحد؟ ها؟ نعم؟ ستة؟ في الخارج؟ انظروا انظروا أينهم، يعني تركناهم كل هذه الفترة ليناموا، والآن أيضا بعد ينامون. هذه كلها فاضية. هنا لا بد من إذن، يعني لا تكون فوضى. فقال: فخص من تكلم برأي مجرد عن استناد إلى أصل، رأي يكون مجرد، يكون مجردا لا يستند فيه إلى نص وأصل. ومعنى الحديث ذم من أفتى مع الجهل، ولذلك وصفهم بالضلال والإضلال، وإلا فقد مدح من استنبط من الأصل، مدح من استنبط من الأصل لقوله: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالرأي إذا كان مستندا إلى أصل من الكتاب أو السنة أو الإجماع فهو المحمود، وإذا كان لا يستند إلى شيء منها فهو المذموم. قال: وحديث سهل بن حنيف وعمر بن الخطاب وإن كان يدل على ذم الرأي لكنه مخصوص بما إذا كان معارضا للنص، فكأنه قال: اتهموا الرأي إذا خالف السنة، وكذلك اتهموا الرأي إذا لم يكن مبنيا على أصل تستندون إليه. فإن كان مستندا إلى نص، رأي مستنبط من نص، وعندك نص يعني قياس على نص، وعندك نص صريح في هذه المسألة، يقدم إيش؟ النص الصريح في هذه القضية، ويكون هذا مذموم. قال: اقضي بما في كتاب الله فإن لم يكن بما في سنة رسول الله فإن لم يكن بما قضى به الصالحون، يعني هكذا أبو بكر وعمر، فإن لم يكن فإن شئت فتقدم وشئت فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك. هذه وصية عمر. نعم، هذا صحيح الأمور. نعم، نعم، حديث معاذ حديث منكر ضعيف. أيضا قولوا: اتهموا رأيكم على دينكم، أي لا تعملوا في أمر الدين بالرأي المجرد الذي لا يستند إلى أصل من الدين، وهو كنحو علي بن أبي طالب فيما أخرجه أبو داود بإسناد حسن: لو كان دين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه. والسبب في قول سهل ذلك ما تقدم بيانه في استتابة المرتدين، أن أهل الشام لما استشعروا أن أهل العراق شارفوا أن يغلبوهم، وكان أكثر أهل العراق من القراء الذين يبالغون في التدين، يعني من الخوارج، ومن ثم صار منهم الخوارج الذين مضى ذكرهم، فأنكروا على علي ومن أطاعه الإجابة إلى التحكيم، فاستند علي إلى قصة الحديبية وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب قريشا إلى المصالحة مع ظهور غلبته لهم، وتوقف بعض الصحابة أولا حتى ظهر لهم أن الصواب ما أمرهم به. طبعا تجد سبحان الله هؤلاء يستدلون بالقرآن، ولكن أخذهم علي بالسنة. فلو كان يعني لما أخذهم بالسنة غلبهم، لأن السنة تحكم ما هناك، القرآن يحتمل وجوه متعددة ليس فيه تفصيل، أما السنة فيها تفصيل، فلذلك تجدها هي التي تضبط الأمور عند الناس. لذلك قال اتهم الرأي على الدين، فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي اجتهادا، فوالله ما آل عن الحق ولا أقصر عن الحق، لكن كان يريد برأيه. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم له: تراني أرضى وتأبى. يقول الحافظ: والحاصل أن المصير للرأي إنما يكون عند فقد النص، وحينئذ وإلى هذا يومئ قول الشافعي فيما أخرجه البياقي بسند صحيح إلى أحمد بن حنبل قال: سمعت الشافعي يقول: القياس عند الضرورة. ومع ذلك فليس العامل برأيه على ثقة من أنه وقع على المراد من الحكم في نفس الأمر، لذلك لا ينبغي التعصب إذا كان هذا بالرأي والظن والاجتهاد، فلا ينبغي أيضا أن تتعامل معه مع القول هذا كأنه نص قرآني تتعصب له، لأنه قياس مبني على ظن، غالب الظن يغلب على ظنك هكذا، لكن يحتمل أن تكون مخطئا. فلذلك كان الإمام مالك رحمه الله لما يسأل عن مسألة ليس فيها نص يجيب فيها ويجتهد في القياس، ولكن يقول إيش: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. هذا يعني على غلب ظننا، والله أعلم بالصواب. لذلك كان يقول لما سأله تلميذه القاسم عن مسألة في الطلاق الثلاث فكتبها، قال: وكلما قلنا قولا كتبتموه جعلتموه قرآنا، قال: وكلما قلنا قولا جعلتموه قرآنا، يعني كتبتموه ونشرتموه كان القرآن، وما يدريك لعل أرجع عن ذلك. وكان كذلك يقول أبو حنيفة رحمه الله: ويحك يا يعقوب لا تكتب كل ما أقول، فإنا نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، ونقول القول غدا ونرجع عنه بعد غد. هكذا كانوا يتعاملون، يعرفون قدر الرأي هذا. أما من جاء بعدهم فتشبثوا وتمسكوا وحاربوا من خالفهم حرب، وقاموا في وجهه مع أن الآخر قد يكون معه دليل، ويأتي بكل الحجج التي تبطل هذا الدليل. ولذلك يقول: ومع ذلك فليس العامل برأيه على ثقة من أنه وقع المراد من الحكم في نفس الأمر، وإنما عليه بذل الوسع في الاجتهاد ليؤجر ولو أخطأ، وبالله التوفيق. وطبعا أخرج البياقي في المدخل ابن عبد البر في بيان العلم، هذا كتاب ابن عبد البر، هذا أنصح به يا إخوان، كتاب عظيم جدا، كتاب جامع بيان العلم لابن عبد البر، كتاب نفيس جدا، نقل عن جماعة من التابعين كالحسن وابن سيرين وشريح والشعبي والنخعي بأسانيد زياد ذم القول بالرأي المجرد، ويجمع ذلك في حديث أبي هريرة: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه. وهذا طبعا إن صححه النووي إلا أن فيه ضعف. على كل حال، فأرادوا الذم، ذم من قال بالرأي مع وجود النص من الحديث لإغفاله التنقيب عليه، فهل لا يلام؟ وأولى منه باللوم من عرف النص وعمل بما عارضه من الرأي وتكلف لرده بالتأويل، هذا في غاية الشر عياذا بالله. وإلى ذلك الإشارة بقوله في الترجمة: وتكلف القياس، كما قال البخاري: وتكلف القياس. وقال ابن عبد البر في بيان العلم بعد أن ساق أثارا كثيرة في ذم الرأي ما ملخص، واختلف العلماء في الرأي المقصود إليه بالذم في هذه الأثار مرفوعها وموقوفها ومقطوعها. فقالت طائفة: هو القول في الاعتقاد بمخالفة السنن، لأنهم استعملوا آراءهم وقياساتهم في رد الأحاديث، حتى طعنوا في المشهور منها الذي بلغ التواتر كأحاديث الشفاعة، وأنكروا أن يخرج أحد من النار بعد أن يدخلها، وأنكروا الحوض والميزان وعذاب القبر إلى غير ذلك من كلامهم في الصفات والعلم. طبعا هذا رأي مذموم بلا شك، تتكلم في هذا بعقلك لا يحتاج إلى النص ولا اجتهاد فيه أبدا ولا رأي فيه البتة ولا نظر ولا قول لأحد في صفات الله سبحانه وتعالى البتة. هذا لا يعرف إلا بالسمع من كتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أكثر أهل العلم الرأي المذموم الذي لا يجوز النظر فيه ولا الاشتغال به هو ما كان في نحو ذلك من ضروب البدع. لذلك أسند عن أحمد قال لا تكاد ترى أحدا نظرة رأي إلا وفي قلبه دغل. وقال جمهور أهل العلم الرأي المذموم في الأثار المذكورة هو القول في الأحكام بالاستحسان والتشاغل بالأغلوطات ورد الفروع بعضها إلى بعض دون ردها إلى أصول السنن. وأضاف كثير منهم إلى ذلك من يتشاغل بالإكثار منها قبل وقوعها. لما يلزم من الاستغراق في ذلك من تعطيل السنن. وقوى ابن عبد البر هذا القول الثاني واحتج له. طبعا لا مانع أصلاً أن يكون المقصود بذم الرأي في كل هذه الأثار اتهم الرأي ونحو ذلك، كل هذا داخل فيه إنه كل هذا رأي. ثم قال ليس أحد من علماء الأمة يثبت عنده حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ثم يرده إلا لدعاء نسخ أو معارضة أثر غيره أو إجماع أو عمل يجب على أصله الانقياد إليه أو طعن في سنده. ولو فعل ذلك بغير ذلك لسقطت عدالته فضلا عن أن يتخذ إماما، وقد أعاذه الله تعالى من ذلك. ثم ختم الباب بما بلغه عن سهل بن عبد الله التستري الزاهد المشهور قال ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة فإن وافق السنة سلم وإلا فلا. نحن نعتذر عن الأئمة نقول ولو خالف لما بعض الأئمة بعض الأحاديث فنحن نقول أنهم معذورون، إما أنه بلغه ما هو يعني الحديث نفسه بطريق لم يصح عنده، وإما أنه بلغه الحديث وظن أن غيره أقوى منه، وإما أن لا يكون قد بلغه بالأصل. نعم نعم. وكتاب شيخ الإسلام تيمية كتاب عظيم، أنا أنصح كذلك باقتنائه وقراءته، رفع الملام عن الأئمة الأعلام ليبين للناس أن هذا أن يعني المسائل ينبغي أن نلتمس الأعذار فيها للأئمة. رفع الملام عن الأئمة الأعلام هي رسالة صغيرة لكنها نفيسة جدا، ينبغي طالب علم حتى يتأدب مع العلماء وحتى يعلم بعض أهل الأهواء والبدع أن علماء السنة والله الحمد يوقرون العلماء ويحترمون الأئمة، لا كما يدعون ويكذبون عليهم أنهم لا يحترمون الأئمة، بل الذين يقولون هذا هم الذين لا يحترمون الأئمة ولا يقدرون فضلهم وعلمهم. فتجد أحدهم يأخذ بقول إمام أو قول في مذهب إمام وإن لم يكن هذا قول الإمام ويتعصب له ويتشنج ويترك أقوال الأئمة كلها ويردها ويجعلها تحت قدمه. وليس هذا فقط، بل يزيد على هذا ويأخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضعه تحت قدمه فلا يلتفت للحديث ولا يبالي به ولو كان في أصح الكتب على كتاب الله صحيح البخاري. نعم. أعوذ بالله رجلة أعوذ بالله هذا يكاد يكفر عياذا بالله لو فعل هذا، إن كان عالما يكاد يكفر عياذا بالله. نعم. الإمام البخاري عنده القياس، وجميع الأبواب التي مررنا بها تدل على أنه كان يقيس، لكن يقيس ماذا على ماذا؟ يقيس فرع على أصل، يقيس على النصوص، لا يقيس فرع على فرع. لا يقيس مع ورود النص، وجود النص، وهكذا. فهذا الذي، ولذلك البخاري رحمه الله في هذا الباب، وطبعا كلام الحافظ واضح في هذا وبينه، أنه قال: وتكلف القياس، ما نفى أصل القياس. نعم، لا، النص المرسل ليس كذلك. لا، الذين يقيسون كثير، طبعا في من يفعل هذا، نعم، وهناك من يفعل شيء آخر، وهو أن يقيس فرع على فرع، يكون هذه المسألة الحكم فيها كذا، طيب إيش الدليل؟ يقول: كما لو فعل كذا وكذا وكذا فالحكم كان كذا، وكما كان الحكم في المسألة الفلانية. طيب الحكم في المسألة الفلانية هذا هل هو أصل أو فرع؟ فرع أخذ من بعض النصوص استنباطا وليس هو أصل بذاته، قد يكون صوابا وقد يكون خطأ في هذا الاستنباط. فلذلك تكثر احتمالات الخطأ. يعني الآن لو عندنا نص استنبط منه أحد العلماء استنباطا قد يوافق عليه وقد يخالف فيه، فهذا احتمال الخطأ فيه وارد. ثم يأتي رجل آخر ويستنبط من هذا الكلام الذي استنبط من هذا الأصل ويقيس عليه، فهذا احتمال الخطأ فيه أيضا. فهنا احتمال أول واحتمال ثاني، وصار فيه احتمالين، ويأتي ثالث، وهكذا. فتأتي تضعف الدلالة جدا. ولذلك كثير ما يأتي القياس على خلاف النص. ذكرنا نحن أمثلة في من خلال الشرح كثير من الأشياء، ومنها قضية إيش؟ الأصابع، الخنصر والإبهام، وكيف أن الشارع سوى بينهما، والمسألة لو كانت بالرأي، وكذلك قول علي بن أبي طالب وغيره. فقط؟ لا، كثير. يعني هذا أخونا عد 35 باب قاس فيها البخاري رحمه الله، لكن هي أكثر من هذا. منهج الإمام أحمد في تقديم الحديث الضعيف على القياس، طبعا الإمام أحمد قال لما سأله ابنه عبد الله عن أناس أو رجل في مكان، رجل في مكان عنده أناس فقهاء من أهل الرأي ليسوا من أهل الحديث، وقوم من أهل الحديث لكن لا يدرون الصحيح من الضعيف، عندهم أحاديث وعندهم كذا لكن لا يميزون كثيرا بين الصحيح والضعيف. قال: فيبتلى المرء بمسائل في الأيمان والطلاق، فمن يسأل؟ أهل الرأي أو أهل الحديث الذين لا يميزون بين الصحيح والضعيف؟ قال يسأل أهل الحديث. لماذا؟ قال ضعيف الحديث خير من الرأي، ضعيف الحديث خير من الرأي. وهذا من تمام فقهه رحمه الله، أولا لأن الحريص على الحديث ولو كان هو غير مميز بسبب ضعف في علمه، الله سبحانه وتعالى يهديه للصواب بإرادته للحديث والخير، ومآل الحديث غالبا إلى خير ونور وهدى، هذا أولا. وثانيا عندك حديث مختلف فيه، لذلك حتى أصحاب المذاهب يقولون بالعمل بالحديث والأخذ بالحديث المرسل إذا لم يكن غيره في المسألة. وحديث المرسل إيش؟ من الحديث الضعيف. فهذا اعتبر هذا الحديث أخي قول صحابي، اعتبره أنه يعني احتمال، لا ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا نأخذ فيه في الأحكام هنا، ولكن نقول إذا اضطررنا إليه ولم يكن عندنا نص صحيح فأقل أحواله أن يكون العمل بهذا الحديث أولى من العمل بمجرد الرأي منك أنت، لأن هذا أقل أحواله أن يكون قول التابعين أو قول الصحابي أو قول كذا ونسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا أولى من قولك أنت. يعني جزم بهذا أو حديث هذا تحتاج إلى استقراء، لكن نقول أن ضعيف الحديث هنا طبعا الضعف اليسير، ليس الحديث المطرح الحديث المنكر الحديث المكذوب، لا، لكن نتكلم الحديث ضعيف أو مختلف في صحته وما عندنا حديث صحيح البتة في الباب، ولا سيما إذا كان هذا يعني لم يخالف أصل عام ولم يخالف قواعد شرعية معروفة، فحينئذ لا مانع من الأخذ به، ويكون هذا هو يعني كما قال الله سبحانه وتعالى اتقوا الله ما استطعتم، هذا الذي وصل إليه. نعم، عند عدم بهذا القيد وهذه القيود التي ذكرتها، لا كما يقول بعض الناس اليوم الحديث الضعيف يعمل من فضائل الأعمال هكذا بهذا الإطلاق، لا، نحن لا نقول أنه يعمل من فضائل الأعمال، لأنه إيش الضرورة التي تلجئك إليه؟ ما الضرورة؟ لا تلجئك إليه ضرورة، لكن هناك حكم شرعي تحتاج، هذا ضرورة تحتاج إلى حكم فيه، وبذلت كل الوسع في الوصول، وهذا طبعا الذي يعمل الحديث الضعيف فضائل الأعمال لا يبذل شيئا ولم يبحث ولا وليس واجب عليه أن يبحث أصلا في هذا، ليس واجب عليه أن يبحث عن الضعيف ولا أن يعمل بهذا الضعيف، لكن هنا حكم شرعي لا بد أن يقع يعني وقع ولا بد فيه من حكم، فهو مضطر إلى هذا. فإذا كان اضطر إلى القياس فقاس فمن باب أولى، إذا كان هناك حديث هو الوحيد في الباب وهو مرسل مثلا يؤيده عمل بعض الصحابة ولم يخالف أصل شرعي وعنده قرائن تدل على معناه وليس فيه مخالفة لأصل شرعي، فحينئذ بهذه الضوابط هذه القواعد لا مانع يكون هذا أولى من هذا. على أن بعض العلماء فسر كلام الإمام أحمد أن ضعيف الحديث خير من الرأي على أن مقصود الإمام أحمد الضعيف الذي هو دون الصحيح، يعني لم يكن مشهورا عندهم الحسن، في منزلة بين الضعيف المطرح وبين الصحيح المتفق عليه، فهناك منزلة أقل من هذا وهو الحسن، وكانوا يطلقون عليه أحيانا الضعيف. لذلك كان يقول: إذا روينا في الحلال والحرام تشددنا، إذا روينا في الفضائل وكذا تساهلنا. المقصود تساهل يعني بالحسن ونحو ذلك. على كل حال هذا احتمال، لكن بالنسبة لهذا الظاهر أنه ليس كذلك، لأنه قال لا يميزون بين الصحيح والضعيف، فالظاهر أن هذا هو المقصود، أنه الضعيف المحتمل احتمال أن يكون حسن أو يكون ضعيفا. لا ما في عوام، هو يقول أهل الحديث لكن لا يميزون أهل الحديث الناس في زمنهم.
لمن قال هذا الكلام؟ للذين استفتوا، هؤلاء الذين استفتوا فشكوا أنهم جهال، لأنهم لا يعلمون القياس ولا يعلمون الحديث، فهم الآن بين طالبتين، بين أهل حديث لا يميزون صحيحهم وبين خبيرات، وهم لا من هؤلاء ولا من هؤلاء.
تقصد السائل يعني؟ أي نعم صحيح. نعم. لا العالم لو كلام في العالم لا يأخذ لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. العالم ينظر ويبحث عن أقرب، العالم المجتهد يأخذ من الكتاب والسنة ما دل عليه هذا، ما دل من الكتاب والسنة على هذا الحكم، وليس له أن يقلد واحدا من الناس. لكن المقصود أنهم عوام جهال ولا يدرون من يأخذون أو من يأخذون، فيأخذون من هذا أو من ذاك، لا، يكون مع أهل الحديث دائما، ويكون في الغالب أن الخير معهم والهداية معهم إن شاء الله.
حديث عبد الله بن عمرو بن عاص هذا صدق مع عائشة استدل به على الحديث المضطرب عن أن الراوي اضطرب في روايته أنه يرد حديثه، وهذا دليل على ضعفه وأنه لم يكتب الحديث، لأن رجع الحافظ يقول في رواية حرملة: فلما أخبرتها بذلك، أشكر عروة، لما أخبرتها بذلك قالت: ما أحسبه إلا صدقة، راه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص. لما قال: لو ظنت أنه زاد فيه أو نقص، فلما حدث به ثانيا كما حدث به أولا فذكرت أنه أو أخذت، يعني ذكرت بما لا يسمع أنها كانت سمعت هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وشكت فيه كما عدلت، وإما أنها لم تكن تعلم هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أرادت أن تختبره بهذا. وقال بأي ذلك أنها لم تستدل على حفظه إلا لكونه، يعني على أنها لم تكن تعلمه من النبي، قال بأي ذلك أنها لم تستدل على أنه حفظه إلا لكونه حدث به بعد سنة كما حدث به أولا لم يزد ولم ينقص.
مثل هذا احتمال، لكن الظاهر في مسألة يعني ضبط الراوي أنه قد يهم وترد هذا يرد هذا الوهم منه.
ما يكون هذا شيء خاص كذلك منهم، لأنها قالت لم يزد فيه ولم ينقص، لأنه لم يخطر فيه، هذا ما يعد الطلاق إذا الراوي الحديث.
أنا أقول محتمل، هذا الاحتمال القائم محتمل الاضطراب. لا مسألة أخرى، هذا ما أظن هذا فيها خلاف فيه، يعني ما ترد روايته بأنه روى بالمعنى.
عائشة رضي الله عنها لما هذا القائل في عمر إذا أبو أبي وحنا حدثني لي عنه أولا تكون ثقة منه
نعم
دليل على اختبار الإمام المحدث بشكل الراجح
صح
لما رأته حدث به على نفس ما حدث به في المرة الأولى دل على أنه لو حدث بالشيء المغاير لما قبله منه
يعني أقول يعني ما نقول أنه ما تقبله لأنه قد تكون لا تقبل هذه هذا ما أخطأ فيه منه ولذلك نقول أنه قد يهم في بعض الألفاظ هذا واضح أما الإطراد فمحتمل
هذا على تقدير أنها كانت تعلم الحديث أنها سمعت به أرجح أنها لم تسمع بدليل أنها لم تستدل
ممكن هنا في حديث أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ونحن جلوس على بساط الناس تكون فتنة قالوا كيف نفعل يا رسول الله فرد يده إلى البساط وأمسك به فقال تفعلون هكذا وذكر له يوما الناس تكون فتنة فلم يسمعه كثير من الناس فقال معاذ بن جبل ألا تسمعون ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما قال قال الناس تكون فتنة فقالوا كيف لنا يا رسول الله أو كيف نصنع قال ترجعون إلى أمركم الأول ترجعون إلى أمركم الأول هذه يا أخوان المسائل مهمة جدا أن يرجع الناس إلى ما كان عليه الأمر الأول انظروا دائما الصحابة ستكون فتن في العلم وفتن في العمل وفتن ارجع الأمر الأول دائما إلى السلف دائما إلى السلف هو المن هو هو يعني النجاة وهو الرجوع هذا هو الخير كله في الرجوع إلى الأول نعم مرة أخرى قياس على أصل نعم يعني قاسوا على حديث على نص يعني ما في شيء إن شاء الله يعمل بهذا
باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل ما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي ولم يقل برأي ولا مجاز لقوله تعالى مما أراك الله وقال ابن مسعود سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت من الكريم يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وابو بكر وهما مشيا فاتاني وقد اني علي فتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى وقوضه علي فافقت فقلت يا رسول الله وربنا قال سفيان فقلت أي رسول الله كيف أقضي في مالي كيف أصنع في مالي قال فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث
نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجيب برأيه فيما لا مجال للرأي فيه كالأحكام الشرعية التي لا مجال رأي فيها كالميراث وقسمة المال ونحو ذلك، وكذلك العبادات المحضة والحج ونحو ذلك، فإنه كان يسأل عن أمور من هذا القبيل أو أمور الغيب كان لا يجيب، لأنه لا مجال للرأي ولا القياس فيها. فمثل هذا كان صلى الله عليه وسلم لا يجيب فيها باجتهاد ولا بقياس، ولقوله تعالى بما أراك الله. ولكن ليس معنى هذا هو إبطال القياس، فقد قال الله سبحانه وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، والاعتبار اعتبار شيء بشيء، والأنبياء هم أفضل أولي الأبصار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحيان يقيس ويعلمهم القياس، وكذا الصحابة قاسوا وكانوا يرون أن هذا كهذا، ويشير صلى الله عليه وسلم إلى علة الحكم فيقاس عليها، وكي يدور الحكم مع علته وجودا وعدما. قال الحافظ هنا قال الأوزاعي العلم ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يجع عنه فليس بعلم. قال وأخرج أبو عبيد ويعقوب بن شيبة عن ابن مسعود قال لا يزال الناس مجتملين بخير ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأكابرهم، فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم هلكوا. وقال أبو عبيد معناه أن كل ما جاء عن الصحابة وكبار التابعين لهم بإحسان هو العلم الموروث، وما أحدثه من جاء بعدهم هو المذموم. وكان السلف يفرقون بين العلم والرأي فيقولون للسنة علم ولما عداها رأي. وهذا كلام مهم جدا. وعن أحمد قال يؤخذ العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابة، فإن لم يكن فهو في التابعين مخير. وورد مثل هذا أيضا عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا قال الصحابة فنتخير من أقوالهم، وإن قال التابعون فهم رجال ونحن رجال. وعن الإمام أحمد أيضا أنه قال ما جاء عن الخلفاء الراشدين فهو من السنة، وما جاء عن غير من الصحابة ممن قال إنه سنة لم أدفعه. وعن ابن المبارك قال ليكن معتمد عليه الأثر، معتمد عليه الأثر، وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الخبر. والحاصل أن الرأي إن كان مستندا للنقل من الكتاب أو السنة فهو محمود، وإن تجرد عن علم فهو مذموم. فهذا مهم جدا يا إخوان، هذه قواعد أصول ومنهج ينبغي أن يسير عليه السائر إلى الله وينتبه له. الموفق من وفقه الله لفهم هذا الكلام وضبط هذا الكلام والعمل به، وأما يعني عياذا بالله المخذول من لم ينتبه لهذا ولم يعمل به ولا يهتم له. المسألة مسألة عظيمة هذه، يعني لا يكون همنا هو فقط إنهاء الكتاب حتى بغير فهم أو وعي. فإذا ما أنهينا لكن فهمنا هذه المسألة أثرت عندنا، يكون في ذلك خير عظيم، لأنها تنضبط لنا كثير من الأمور وكثير من القضايا والمسائل بعد ذلك إن شاء الله تعالى. ونقل الحافظ هنا قال ابن التين بأن البخاري لم يرد النفي المطلق، يعني النفي القياس من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أراد أنه صلى الله عليه وسلم ترك الكلام في أشياء وأجاب بالرأي في أشياء، وقد بوب لكل ذلك بما ورد فيه، وأشار إلى قوله بعد بابين باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين. وذكر فيه حديث لعله نزعه عرق، وحديث دين الله حقا يقضى. بهذا يندفع ما فهمه بعضهم من أن البخاري كان ينفي القياس، وهذا يؤكد الذي ذكرناه قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقيس في الأمور التي لا مجال للقياس فيها، فحقوق الميراث والمواريث هل يمكن فيها قياس؟ لا، الله سبحانه وتعالى أعطى كل ذي حق حقه. أمور الغيب الروح غيب أو لا يسكت النبي صلى الله عليه وسلم فيها. أمور العبادة المحضة لما جاء في حديث يعلى بن أمية لما جاءه رجل عليه جبة متضمق بالخلوق فسأله فسكت ونزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم ثم أجابه، وهكذا في مثل هذه الأمور. أما ما كان قابلا للرأي والقياس قاس صلى الله عليه وسلم وأشار إلى ذلك وقاس الصحابة. فإذا من أنكر القياس كالظاهرية ابن حزم ونحوه أخذوا ببعض النصوص التي لم يقص فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وانتظر الوحي فيها، والذين توسعوا في القياس توسعوا حتى تكلموا فيما لا يجوز لهم أن يتكلموا فيه بالقياس، فقاسوا حتى في الصلاة وقاسوا في العبادات وتوسعوا جدا بغير ضرورة جاءتهم إلى القياس، وقاسوا حتى مع ورود النص وضربوا النص لأجل القياس. فالمسألة الأصولية هذه مهمة جدا أن تنضبط بهذه الضوابط في أشياء يقاس فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الصحابي الدعاء قال نبيك الذي أرسلت، قال رسولك الذي أرسلت، قال ونبيك الذي أرسلت. في أشياء لا تحتمل يكون فيها قياس في رأي، يعني هو اشتبه قال ورسولك الذي أرسلت، والرسول هو يدخل فيه النبي من حيث المعنى، فإيش فرق؟ لا، نص هذه عبادة ينبغي أن لا يخرج فيها عن النص الشرعي. نمت؟ نمت؟ نعم. عبادات محضة يقاس فيها لا يصير فيها قياس. يعني الآن نعم 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 إذا كان الأمر يعني أشارت النصوص إلى علته وهو في العبادة فيمكن أن يلحق الفرع بالأصل فيها إذا اجتمعت نفس العلة بجامع العلة الجامعة بينهما، فمعقول المعنى وفيه هناك غير معقول المعنى. في أشياء غير معللة أبدا في العبادات، صلاة الظهر ليش 4 وصلاة المغرب 3 وصلاة الصبح 2، هل تستطيع أن تقف على علة في هذا؟ يقاس فيها. نعم.
باب تحريم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأيه ولا تنفيذ.
هنا في مسألة مهمة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قاس لا يحتمل قياسه
الخطأ، هذا الفرق بينه وبين أمتي، لكنه يقيس صلى الله عليه وسلم. يقول هنا: فكان السلف يتحرزون من المحدثات، وانقسموا ثلاث فرق. الأولى تمسكت بالأمر وعملوا بقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فلم يخرجوا في فتاويهم عن ذلك، وإذا سئلوا عن شيء لا نقل عندهم فيه أمسكوا عن الجواب وتوقفوا. والثانية، يعني الفرقة الثانية، قاسوا ما لم يقع على ما وقع وتوسعوا في ذلك حتى أنكرت عليهم الفرقة الأولى كما تقدم ويجيء. والثالثة توسطت، يعني الفرقة الثالثة توسطت فقدمت الأثر ما دام موجودا، فإذا فقدوا قاسوا. وهذا هو الحق الذي لا شك فيه إن شاء الله، هذا هو التوسط. التوسع هذا مذموم، والجمود هذا مذموم، والتوسط هو أن يقيس عند الضرورة، ويكون هذا القول هو الوسط وهو الخير وهو العدل إن شاء الله تعالى. هذا صحيح؟ ها؟ مما يقتدى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقتدى فيه به في طرق الاستنباط، فهو يعلم الصحابة ليس النص فقط، يعلمهم فهم النص كذلك، يعلمهم كيفية الاستنباط حتى يقيسوا الفروع بالأصول، يعرفهم ويدلهم على علة الحكم. وإلا لماذا هذا من العبث أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلاما لا فائدة منه؟ فيعلمهم ويعرفهم أنه ينبغي أن ينتبهوا إلى علة الحكم، فإذا ما وجدوا علة للحكم فإنما يلحق الفرع بالأصل. وهذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أخذه عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحابه أخذوه هكذا وتعلموا أيضا هذا القياس، وهذا كثير في فتاويهم. من اطلع على فتاوى الصحابة يا إخوان، أولا في كتاب اسمه أقيصة النبي صلى الله عليه وسلم، جمع فيه أحاديث كثيرة جدا قاس فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الذي طلع على أقوال الصحابة والخلفاء يجد هذا جليا واضحا في القياس، وكثير منهم يقول: لا أرى إلا أن هذا كهذا، هذا مثل هذا. طيب، صحيح أن ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم هو يقين أنه شرع، والشارع والله سبحانه وتعالى يقره على ذلك، وما جاء عن غيره إنما هو ظن، لكن ظن راجح أو مرجوح؟ ظن راجح على الغالب، وقد يخطئ. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم الفرق بيننا وبينه أنه معصوم لا يخطئ، ولكن هذا احتمال خطأ موجود، فنحن أمرنا مع احتمال الخطأ مثلا في الخرص، خرص العرايا، هذا احتمال خطأ وارد أو لا؟ رجل حاذق وكل شيء ويخرص التمر على النخل ويقدرها ويقول هذا تقديره كذا أو هذا كذا كيلو، أهل الخبرة يعرفون فيكون قريبين من الصواب، لكن قد يخطئون ويظنون ويهمون، ولكن مع هذا الوهم اعتبره الشارع حكما واعتمد عليه لأنه مضطر إلى ذلك. ولذلك قلنا القياس ضرورة، فاضطررنا إليه لما عدمنا النص، ونحن لا نقول أنه لا يوجد نص، نقول يوجد لكن نحن لم نطلع عليه. انتبهوا لهذا حتى لا يقال كلامك مضطرب، كيف لا يوجد النص والآن، وكنت قبل قليل تقول أنه لا بد أنه يوجد نص، أقول يوجد نص في الأمة نعم، لكن قد لا يوجد عندك نص، حاولت واجتهدت فأنت اضطررت إلى هذا فعملت بهذا الحكم، وأبيح لك ما لم يبح لك في حالة الاختيار وفي حالة السعة. واضح أو لا؟ ها؟ نعم نعم. وجعل لها أمور كثيرة داخلة في 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 هذا، كثير من الفروع، ليس في في ليس هذا حكم فقط. نعم أعطاها قاعدة. نعم.
في هذا الخرص. لا. يعني
والتعليم نعم. نعم.
باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تنفيذ. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصفهاني عن أبي صالح الرضوان عن أبي سعيد قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعلنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال استمعنا في كذا وكذا بين كان كذا وكذا فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال لنا من كنا امرأة تقدم بين يديها من ولدها فلا تفتح إلا بأنها حجابا من النار. فقالت امرأة منا يا رسول الله اثنين. قال فأعادتها مرتين ثم قال واثنين واثنين واثنين.
طبعا هذا الباب في الحقيقة هو معظمه باب في الأصول، في أصول الفقه، أصول العلم، فلا أمر في تمسك السنة ونهى عن البدعة وذم الرأي المخالف للسنة والقياس على غير أصل والقياس في مقابلة النص، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقضي بشرع الله وبما أراه الله سبحانه وتعالى، أنه ليس من عند نفسه، وينبغي أن تحرص على السنة وتحرص على الدليل. آخر شيء حينما تضطر اضطرارا ولم تجد بدا من إلا القياس تقيس، وإلا آخر شيء يعني قبل هذا لا بد أن ترجع إلى العلم وعلم الكتاب والسنة والصحابة، ثم بعد ذلك وإلا ستقع في مهاوي واختلافات كثيرة. ذاك ذكر باب أو يلبسكم شيعة ثم أباح القياس عند الضرورة ثم ذكر بعد ذلك مما يؤكد هذا القياس وهو الاجتهاد وأخذ من النصوص وعمل العلماء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا ذكر الإجماع مع الصحابة وعمل السلف والمهاجرين والأنصار واتخاذ والأخذ من سبيلهم ومن طريقهم. هذا شيء عجيب جدا في هذا الباب، وهو أصول على طريقة أهل الحديث، أصول على طريقة أهل الحديث لا على طريقة المتكلمين وأهل الكلام. وأكثر الأصول يا إخوان التي هي موجودة مأخوذة من أهل البدع من المعتزلة. نعم يعني يموتون لها قبل أن تموت هي. نعم تحتسب، تصبر وتحتسب. والرجل كذلك، لكن المرأة لسرعة جزعها وعدم صبرها أمرت بهذا أكثر. هذا موجود، هذا يؤخذ منه، سيأتي معنا الآن إن شاء الله في الفوائد بالنسبة للنساء. وأما للرجال فقد كان السلف ابن مسعود يخصص يوما للوعظ ليعظ الرجال بموعظة، كان يوم الخميس غالبا. في هذا الحديث أنه ينبغي أن يشرك في التعليم النساء كما يعلم الرجال، وأن يجعل لهن يوما لأحكام النساء، ولا يغفل حظهن من التعليم لأهمية ذلك في جواز تعليم الرجل النساء بشرطه. ايش الشرط؟ رميت الفتنة بينهم، وفيه حرص النساء على تعلم العلم والإقبال عليه. وطبعا المقصود بتعلم العلم العلم الشرعي والعلم لأجل لله سبحانه وتعالى ولأجل العمل. قد تكون المرأة أو الرجل يتعلم العلم علم 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 ويكون من أبعد الناس عن العمل، فيكون العمل في وادي والعلم في وادي. هذا لا بركة في هذا العلم ولا خير في هذا العلم إن لم يهذبنا. فلا يجوز أن يكون المسلم مسلما مثلا طالبا للعلم يكذب، أو أنه يتجسس، أو أنه يتحسس، أو أن امرأة تسب جارتها أو تغتاب جارتها وهي طالبة علم، أو تسخر بهذه أو تهزأ بهذه وهي طالبة علم. هذا من باب أولى أن يهذبها العلم. وفيه أن خروج المرأة لتعلم العلم النافع لا يتنافى مع الإقرار في البيوت، مع القرار في البيوت. فيه أن علم الكتاب والسنة والوحي هو الذي يحرص عليه. من جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعلمت السنة، فلا يتعلم رأي وفلان وقول فلان وأراء فلان، لا، يتعلم السنة، هذا العلم الذي يحرص عليه. يعني وقرنا في بيوتكن لا خروج المرأة لا تتنافى مع هذه الآية إذا كانت تخرج للعلم النافع، وفيه أنه ينبغي أن يكون الرجال أكثر حرصا من النساء على التعلم، لا أن تكون المرأة هي الأحرص على العلم. مع الأسف هذا موجود اليوم، تجد المرأة أحرص على العلم الشرعي من الرجل، من بعض الرجال يعني. وفيها أن صوت المرأة ليس بعورة، وفيه التأدب مع العالم، وفيه غيرة النساء حتى في الأمور الشرعية، أنها تغار. يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك، طيب أنت اطلبي، اطلب العلم وخلاص، ما يحتاج ليش تذكرين الرجال، ما الرجال هذا غيره. وفيه أن أمور الغيب لا مدخل للقياس فيها، وفيه التفريق بين تعلم العلم والتخول بالموعظة. مسدد بن صرح أبو عوان عن الوضاح بن عبد الله الأشكري أبو صالح ذكوان السمان. يقول هنا الحافظ قال المهلب مراده أو المهلب مراده أن العالم إذا كان يمكنه أن يحدث بالنصوص لا يحدث بنظره ولا قياسه، يعني أنه يحدث أتاهن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، هذا هو الشاهد. نعم، يعني ليس برأي منه. ها؟ علمه الله الرأي، علمه الله الوحي. اي نعم، انما انا بشر مثلكم يوحى الي، فالذي تميز به النبي صلى الله عليه وسلم عنا هو الوحي الذي يوحى اليه، فاذا اوحى الله اليه علمه، كما قال في حديث الخضر انا على علم علمني الله اياه وانت على علم علمته الله، وما فعلته عن أمري، إنما هو عن أمر الله وعلم الله. هذا ليس بعلم، الرأي المجرد ليس بعلم، العلم هو ما كان عن الله كما قال العلماء العلم قال الله قال رسوله، هذا العلم الذي يأتي بالوحي من كلام الله وكلام رسوله. لذلك استدل البخاري هنا بهذا، فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. نعم.
وبينما قال وفعله على سبيل التشريع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما أشار عليه الصحابي وقال يا رسول الله أنزل أنزلك الله أو هي الحرب
والمكيدة؟
والمكيدة قال تعبد هي الحرب والمكيدة، قال إن هذا ليس من ذلك، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كرأيه وترك رأيه نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لما رآهم يأذرون
وعلى كل حال، على كل حال الحديث نفسه يبين لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم جاءهن وعلمهن، ماذا علمهن؟ علمهن أمرا هو لا مجال للرأي فيه، وهو أمور الآخرة، أن ما من كنا امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان له حجابا من النار، حجابا من النار. فهذا شيء لا يعلمه بذهنه، وإنما هذا من الله سبحانه وتعالى. فهذا يؤكد معنى فعلمهن مما علمه الله أن المقصود به الوحي. طيب. نعم. ما أجابها مباشرة لما قالت واثنين، ما قال نعم واثنين واثنين، وإنما سكت الرسول صلى الله عليه وسلم فأجاه الوحي، الوحي فقال واثنين واثنين واثنين. نعم، لأنه ليس هذا من قبيل الرأي أبدا، يعني هذا ما في خلاف أن هذا لا يقال اثنين وثلاثة. ها؟ هذا هذا لا، هذا هذا ما هو طيب. انظر الله يجزيك خير، هذا كلامك يجر فساد كبير جدا لو 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 انتبهت له، يعني يفتح باب لأهل البدع أن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل المستشرقون يقولون أنه هذا يأتي من عنده الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، هو يقول أنه يعني إذا أنت لم تقل أن هذا من الله، يعني معناه الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بهذا من عنده، وهذا كلام يعني كبير. ليش؟ أن يفتح مجال لهؤلاء أن يكفروا به. أقول لهم لا، ما كان من عند النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من الله جل وعلا. فلذلك استنباط البخاري استنباط يعني واضح جدا، والأصل في النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي يوحى إليه، أنه لا يأتي من عنده بشيء. لو تقول علينا بعض الأقاويل ما يتقول الرسول صلى الله عليه وسلم من عند نفسه، لذلك ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. واضح الآية صحيح؟ أي نعم. لا لا، هو إذا الله خير يقصد أن علمه الله، يعني أنه أي كلام يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم هو من علم الله، حتى لو كان من قبل رأي هذا من الله، هكذا أقصد. فنقول هنا المقصود أن هذا من علم الله يعني الوحي، بدليل أنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي. فلذلك استدلال البخاري رحمه الله استدلال قوي وطيب في هذا الأمر، وهذا يعلمنا نحن أن لا نخوض في علم الغيب في صفات الله وفي أسماء الله وفي كذا بعقولنا وأرائنا، وإذا كان وإذا لم يكن ولعله واحتمال، والظن لا يغني من حق شيء في هذا لأنه لا يمكن أن تدرك كونه الله، لكن تذكر النصوص التي جاءت في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في صفات الله تؤمن بها كما جاءت إثباتا أو نفيا، فليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، هو حي نعم حي، لكن حياته كحياتنا لا، كحياة أحد من المخلوقين لا، فتنفي هنا ما نفاه الله وتثبت ما أثبته الله، فأنت عملت بكل النصوص كذلك ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، هنا نفى وأثبت، تنفي وتثبت، تنفي المثلية وتثبت الصفة على ما أراد الله سبحانه وتعالى، هكذا تكون الأمور الغيبية. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم. قال حدثنا عبد الله بن موسى عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم الله وهم ظاهرون. لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله فهم ظاهرون. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن وهب عن ابن سعد بن شهاب قال أخبرني حميد قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم ويعطي الله ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله.
نعم، فسرها الإمام البخاري رحمه الله بأنهم أهل العلم، يعني علم الكتاب والسنة، ولذلك صح عن الإمام أحمد أنه قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، وهكذا قال الشيخ سماحة الشيخ البارحة المفتي قال وفرقة الناجية هم أهل الحديث، وهذا ما فسره العلماء بهذا، قال ابن المديني والبخاري هم أصحاب الحديث والذين يتعاهدون مذاهب الرسول صلى الله عليه وسلم ويذبون عن العلم، كما روى ذلك عنهما الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، وقال أحمد بن سنان هم أهل العلم وأصحاب الأثار وأصحاب الآثار، وقال الخطيب البغدادي رحمه الله قد جعل الله أهل الحديث أركان الشريعة وهدم بهم كل بدعة شنيعة، فهم أمناء الله من خليقته والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته والمجتهدون في حفظ ملته، أنوارهم زاهرة وفضائلهم سائرة وآياتهم باهرة ومذاهبهم ظاهرة وحججهم قاهرة، وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجو إليه أو تستحسن رأيا تعكف عليه سوى أصحاب الحديث، فإن الكتاب عدتهم والسنة حجتهم والرسول فئتهم وإليه نسبتهم، لا يعرجون على الأهواء ولا يلتفتون إلى الآراء. يقبل منهم ما روى عن الرسول وهم المأمونون عليه والعدول، حفظة الدين وخزنته وأوعية العلم وحملته، إذا اختلف في حديث كان إليهم الرجوع، فما حكموا به فهو المقبول المسموع. قال ومنهم كل عالم فقيه وإمام رفيع نبيه،
وزاهد في قبيلة ومخصوص بفضيلة وقارئ متقن وخطيب محسن وهم الجمهور العظيم وسبيلهم السبيل المستقيم. وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسر. من كادهم قصمه الله ومن عاندهم خذله الله. لا يضرهم من خذلهم ولا يفلح من اعتزلهم. المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير. وإن الله على نصرهم لقدير. كلام عجيب جدا وجميل من هذا الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب شرف أصحاب الحديث، وله كتاب عظيم ننصح بقراءته، شرف أصحاب الحديث. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: مذهب أهل الحديث وهم السلف من القرون الثلاثة، وهم من سلك سبيله من الخلف. وقال ابن تيمية: حق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة، الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: أهل الحديث أفضل من تكلم في العلم. وكذلك قال الأوزعي أو بنحو هذا. وقال ابن المبارك: أثبت الناس على الصلاة أصحاب الحديث. وقال الشافعي رحمه الله: من كتب الحديث قويت حجته. وقال هارون الرشيد: طلبت الكذب فوجدته مع الرافضة، ووجدت الحق وطلبت الحق فوجدته مع أصحاب الحديث. وقال كذلك شيخ الإسلام تيمية: أعلم الناس وأخصهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم بأقواله وأفعاله وحركاته وسكناته ومدخله ومخرجه وباطنه وظاهره، وأعلمهم بأصحابه وسيرته وأيامه، وأعظمهم بحثا عن ذلك وعن نقلته، وأعظمهم تدينا به واتباعا له واقتداءا به. هؤلاء هم أهل السنة والحديث. هذا لا تجد ناس يهتمون بالسنة إلا أهل الحديث، أهل السنة، نسبوا إلى السنة ونسبوا إلى الحديث. ليش؟ شغلهم الشغل الحديث، أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، هو أعلم الناس به. لا تجد هذا، قيس هذا على غيره، هذا المقياس وهذا الميزان ضعه ضع غيرهم فيه، وزنهم بهذا الميزان. تجده اهتمام بالحديث فقها وعلما وفهما وحفظا ودراسة، لا تجد هذا، بل على العكس تجدهم يحاربون أهل الحديث الذين يخالفونه، يخالفون مذهب السلف. تجدهم هم أول من يحارب وينفرون من الحديث ولا يحبون الحديث. قال ابن قتيبة: فأما أصحاب الحديث فإنهم التمسوا الحق من وجهته، وتتبعوه من مظانه، وتقربوا من الله تعالى باتباعهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلبهم لأثاره وأخباره برا وبحرا وشرقا وغربا. ثم لم يزالوا في التنقير عن الأخبار والبحث لها حتى فهموا صحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها، وعرفوا من خالف من الفقهاء إلى الرأي، فنبهوا على ذلك حتى نجم الحق بعد أن كان عافيا، وبسق بعد أن كان دارسا، واجتمع بعد أن كان متفرقا، وانقاد للسنن من كان عنها معرضا، وتنبه عليها من كان عنها غافلا، وحكم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يحكم بقول فلان وفلان. وقال أبو الحسنات اللكنوي رحمه الله، وهو من علماء
حنفية قال: ومن نظر بنظر الإنصاف وغاط في بحار الفقه والأصول متجنبا الاحتساب، ليس عنده تعسف، كان مخلصا متجردا منصفا، يعلم علما يقينيا أن أكثر المسائل الفرعية والأصلية التي اختلف العلماء فيها فمذهب المحدثين فيها أقوى من مذاهب غيرهم. قال: وإني كلما أسير في شعب الاختلاف، أدخل في مضايق الاختلافات، أجد قول المحدثين فيه قريبا من الإنصاف، فلله ضرهم وعليه شكرهم، كيف لا وهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم حقا ونواب شرعه صدقا، حشرنا الله في زمرتهم وأماتنا على حبهم وسيرتهم. وقال أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله في كتاب الحجة في بيان المحجة، وهذا من العلم القدام، قال: إن الطريق المستقيم مع أهل الحديث، وإن الحق ما نقلوه ورووه. وقال أيضا: الحق الذي قام به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي نعتقده وننتهله، غير أن الله أبى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والأثار. لأنهم أخذوا دينهم عقائدهم خلفا عن سلف، أخذوا دين من أين؟ من السلف، وقرنا عن قرن، إلى أن انتهوا إلى التابعين، وأخذه التابعون عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذه أصحاب رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من الدين المستقيم والصلاة القويم إلا هذا الطريق الذي يسلكه أو سلكه أصحاب الحديث. وأما سائر الفرع فطلبوا الدين لا بطريقه، بطرق أخرى، فلذلك تاهوا. وهنا فتوى الإمام أحمد لما سأله ابنه عن الرجل يريد أن يسأل عن أمر دينه مما يبتلى به من الأيمان في الطلاق وغيره، وفي مصره من أصحاب الرأي وأصحاب الحديث، وأصحاب الحديث لا يحفظون ولا يعرفون الحديث الضعيف ولا الإسناد القوي، فلمن يسأل لهؤلاء أو لأصحاب الحديث على قلة معرفتهم؟ فقال: يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل أصحاب الرأي، ضعيف الحديث خير من الرأي. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول أيضا: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث كأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا. وكان أحمد يقول: ليس قوم عندي خيرا من أصحاب الحديث، لا يعرفون إلا الحديث. وقال أبو بكر بن عياش: ما في الدنيا قوم أفضل من أصحاب الحديث. وقال الزعفراني: ما على وجه الأرض قوم أفضل من أصحاب المحابر، يتتبعون أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكتبونها كي لا تدرس. وقال إبراهيم بن أدهم والخواص ويوسف بن أصباط: إن الله يدفع البلاء عن أهل الأرض بأصحاب الحديث. هذه أقوال أئمة الدين والعلماء على هذا يا إخوان. ولما رأى عثمان بن أبي شيبة بعض أصحاب الحديث يضطربون، وهذا يبين أمر مهم جدا، أن بعض الناس إذا رأى زلة أو خطأ لواحد من أهل الحديث نظر وقام يكبر الموضوع يعظمه كأنه يعني هذا معصوم لا يخطئ أبدا، ويرد كل الخير الذي عنده. عثمان بن أبي شيبة رأى بعض أصحاب الحديث يضطربون في الطريق ويفعلون أشياء لا تليق بطلاب العلم، قال: أما إن فاسقهم خير من عابد غيرهم. الله أكبر. أما إن فاسقهم خير من عابد غيرهم. عثمان بن أبي شيبة. وقيل لحفص بن غياث: أما ترى أصحاب الحديث كيف تغيروا، كيف فسدوا؟ قال: هم على ما هم عليه خيار القبائل. فعموما يا إخواننا يعني يقول أبو نعيم مثلا هذه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثركم أكثر الناس صلاة علي أولى الناس بشفاعتي أكثرهم صلاة علي. قال هذه منقبة شريفة يختص بها رواة الآثار ونقلتها لأنه لا يعرف لعصابة من العلماء من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يعرف لهذه العصابة نسخا وذكرا. وقال شيخ الإسلام تيمية ومن المعلوم أن أهل الحديث والسنة أخص بالرسول واتباعه فلهم من فضل الله وتخصيص إياهم بالعلم والحلم وضعيف الأجر ما ليس لغيرهم. ولذلك يقول أيضا الصديق حسن خان لا شك أن أكثر المسلمين صلاة عليه صلى الله عليه وسلم هم أصحاب الحديث ورواة السنة المطهرة فإن من وظائفهم في هذا العلم الشريف التصلي عليه أمام كل حديث ولا زال لسانهم رطبا بذكره صلى الله عليه وسلم. فهذه الأصابة النادية والجماعة الحديثية أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وأسعدهم بشفاعته بأبي هو وأمي ولا يسويهم في هذه الفضيلة أحد من الناس إلا من جاء بأفضل ما جاء به ودونه خرط القتاد. ولهم يعني ميزات وشرف عظيم. أنصح بقراءة كتاب شرف أصحاب الحديث الخطيب البغدادي وشعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم ولهم مناقب كثيرة. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر لنا هذا الكلام عبثا ما ذكر لنا هذا الحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. ما قال هذا بغير يعني إنما قاله صلى الله عليه وسلم كي نتبعهم كي نعرفهم كي نبحث عنهم فإذا عرفنا أنهم أصحاب الحديث نلازمهم ونكون معهم كما قال البربهاري عليك بالآثار وأهل الآثار فمعهم فاجلس ومنهم فاقتبس فكن محدثا أو متطفلا على موائد المحدثين واجلس معهم لتكون من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرك وحثك على هذا رحمة منه صلى الله عليه وسلم وشفقة وعلما منه أنهم أن هذه صفاتهم. كذلك لو أننا تمعنا في هذا الحديث وجدنا شيئا عظيما فقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي هذا يدل على ماذا؟ طائفة من أمتي يدل على قلة. قد تكون الطائفة تطلق على واحد قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الطائفة تطلق على واحد لو اثنين اقتتلوا يدخل تحت هذا أو لا يدخل لو واحد فقط لا يضرك الجماعة من كان على الحق ولو كنت وحدك كما قال ابن مسعود فلا تغتر بالكثرة ولا تستوحش من القلة. وقوله لا تزال استمرارية فطائفة قليلة من أمتي فرقة ناجية من 73 والاستمرارية لا تزال طيب أيضا من صفاتهم هذه الصفتين استمرارية والقلة إن تطع أكثر فأرض ودرك على سبيله فالكثرة إياك أن تغتر بالقلة يعني نعقول هذا فقط الذي على الحق العالم كل أهل الضلال نعم لا مانع أن يكون أكثر هؤلاء على ضلال. الميزان عندها ليس بالقلة والكثرة وقليل من عبادي الشكور يأتي النبي وليس معه أحد يأتي النبي ومع الرهط والرهيض ويأتي النبي ومع الرجل والرجل ويأتي النبي وليس معه أحد إن إبراهيم كان أمة أيضا من الصفة من صفاتهم أنهم ظاهرين على الحق ظاهرين على الحق رفعهم الله سبحانه وتعالى، فبالحق رفعهم هذا الحق وهم ظاهرون به، فهم ظاهرون وليس بالإعلام ولا بالدعايات، وإنما بالحق الذي معهم بالكتاب والسنة. فمن صفاتهم الظهور، لا حب الظهور، انتبهوا، قديما قالوا حب الظهور يقسم الظهور، إياك أن تحب الظهور والصدارة، لا، وإنما يظهرهم الله سبحانه وتعالى، يرفعهم الله بهذا الكتاب، بالكتاب والسنة. ظاهرون، لا تزال طائفة من الناس ظاهرين على الحق، على الحق وظهروا بالحق، لا يضرهم من خالفهم. إذا هناك من يخالفهم كثير، ذلك في حديث الغرباء، طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس أو يصلحون ما أفسد الناس، فهم قلة غرباء يخالفونهم، ينبذونهم بألقاب كثيرة ويلمزونهم بكثير من الألقاب، وهذه خبثة، كفار، خوارج، كذا، مرجع، يفعلون ما يفعلون، لكن الحق بهم ظهر ولله الحمد، أظهروه وأظهروا به، وأنهم يخالفون من كثرة من الناس، أكثر الناس يخالفونهم، لا يضرهم من خالفهم، ومخذولون من الناس أيضا، لكن الله ناصرهم، طائفة منصورة، فرقة ناجية ينصرهم الله وإن خذلهم الناس، وإن قتلوا من الناس فهم منصورون. أو لا، صاحب الأخدود، غلام أصحاب الأخدود، هذا خذله الله أو نصره؟ الظاهر أنه خذل، لكن الواقع أنه لم يخذل، بل إنه ظهر بهذا، لظهرت الدعوة، وهذا هو المقصود، ليس مقصود ذات الشخص، المقصود أن دينهم وقولهم هو الظاهر. وإن قتلوا، فالنبي الأنبياء قتلوا، لكن الله سبحانه وتعالى نصرهم. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ثبات، صفة أخرى، ثبات، لا يتركون ما هم عليه، فما عندهم إلا ثبات على ما هم عليه ولو خالف الناس جميعا. فننتبه بارك الله فيكم لهذه الصفات العظيمة ونكون معهم، وهذا لا تجد والله أعلم مثل هذه الصفة إلا في أهل الحديث على قلتهم، ولكنهم ظاهرون على الحق، وعلى قلتهم فإنهم ثابتون، لا يضرهم من خالفهم من الناس أبدا. نعم، وهذا يدل هذا الإمام البخاري ذكر هذا الحديث هنا لماذا؟ ليستدل به على وجود العلماء على مر العصور، أهل الاجتهاد الذين أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم، من الصحابة التابعين وهكذا، والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة موجودون حتى يأتي أمر الله، فلا يخلو، لا تخلو الأرض من قائم الله بالحجة. وقول معاوية من يرد له قول معاوية فيما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من يرد له بخيرا يفقهه في الدين، يعني الاستنباط والقياس الصحيح من النصوص الشرعية، الفهم الصحيح لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب قول الله تعالى او يلبسكم شيعا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال اعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهه فلما نزل أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هذان أهون وأيسر قال هذان أهون أو أيسر.
نعم. وبمناسبة الحديث السابق في بعض الروايات جاءت فيها القتال, جاء فيها ذكر القتال أنهم لا يقاتلون على أمر الله, لا يزال طائفة من يقاتلون على أمر الله, فيأخذ منه بعضهم أنه الفرقة الناجية هي فرقة مقاتلة مجاهدة وليست هي الأهل الحديث, وهذا خطأ, إنما المقصود أنهم أن أهل الحديث هم إذا قام القتال قاتلوا وجاهدوا, وإذا قاموا في وجوه أهل البدع فهم مقاتلون لهم, كما قال الله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان مصالحا لقريش كان من فرقة الناجية أو لا؟ ما كان يقاتل. وكذلك الصحابة الذين لم يقاتلوا, فالقتال لا يلزم أن يكون مستمرا بمعنى القتال والقتل, وإنما يكون الدفاع عن الدين بكل معنى الكلمة, إما بالسنان والسيف وإما باللسان والكلام وبالقرآن وهكذا, فيقوم بأمر الله دائما, هذا هو المقصود. وفي بعض الروايات قال لا يزال أهل الغرب عند مسلم, والمراد أهل الغرب بالنسبة للمدينة كما قال الشيخ الإسلام تيمية أهل الغرب هم أهل الشام. وفي رواية في حديث معاذ قال وهم بالشام عند البخاري, وهذا كما ذكرنا أنه لا يلزم أن يكونوا جميعا هناك, لكن كثير منهم هناك أو ظهورهم هناك بالشام, لا سيما في آخر الزمان كما قال شيخ الإسلام تيمية في حديث إن عمود الإسلام نزع, رأيت عمود الإسلام نزع من تحت وسادتي ونصب بالشام, فقال الإسلام في بدايته كان بالحجاز في أول الإسلام وفي نهايته يكون بالشام, فالخير الآن ينتقل من الحجاز, بل بدأ في الانتقال من الزمن ينتقل شيئا فشيئا من الحجاز إلى الشام حتى تكون الملحمة وفسطاط المسلمين يومئذ بمدينة يقال لها دمشق في الملحمة الكبرى, فتكون الخير هناك أكثر من غيره, ويأتيهم الناس من المدينة ومن اليمن ومن غيرها من بلاد المسلمين يأتون جميعا هناك. لا, فسطاط المسلمين القيادة, القيادة تكون بدمشق, وإلا الجيش يلتقون بدابق, مرج دابق يعني بحلب أو بعد حلب بقليل في هذه المنطقة. نعم. لا لا, بدابق. ها ايش الملحمة؟ ها مرج دابق بفلسطين؟ لا, مرج دابق بحلب أو بعد حلب, يعني بعد حلب بقليل. نعم. ما تكون بدمشق، تكون فسطاط المسلمين بدمشق، يعني القيادة المسلمين هناك بدمشق. وطبعا يأتي يعني كما قال صلى الله عليه وسلم: تصالحون الروم وتقاتلون أنتم الروم عدوا من غيركم، يعني من غير المسلمين وغير النصارى، فتجتمعون وتقاتلون عدوا من غيركم، تكون هدنة وصلح بينكم على هذا. نعم، من ورائكم، يعني إيش؟ عدوا من ورائكم، يعني إيش من ورائكم؟ الصين. من القائد كوريا؟ الحديث ما في كوريا ولا موريا، الحديث يقول عدوا من غيركم، تقاتلون عدوا من غيركم، تكون هدنة وصلح بين المسلمين وبين النصارى، وتقاتلون عدوا من غيركم فتنتصرون. ثم يقوم رجل من الروم ويرفع الصليب ويقول: انتصر الصليب. فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله بين الصليب. ما هو الذي انتصر؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي انتصر، وهذا التوحيد. فيغدرون، فيأتونكم بثمانين راية، غاية راية، تحت كل راية 12,000، يعني كم مليون؟ كم؟ يعني قريب مليون. نعم، فتكون هناك الملحمة والقتال بين المسلمين. طبعا يأتي جيش من المدينة ومن خير الناس، وهذا الجيش الإسلامي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ثلث ينهزمون، هؤلاء لا يتوب الله عليهم أبدا، وثلث يقتلون، هؤلاء من خير الشهداء وأفضل الشهداء عند الله، وثلث يقفون للقتال 3 ليالي يقاتلون فيفتح الله سبحانه وتعالى عليهم وينتصرون. بعد هذا يذهبون إلى بلادكم، إلى مدينة نصفها في البر ونصفها في البحر، تعرفون اسطنبول، يذهبون إليها ولا يقاتلون فيها بسلاح، وإنما هو التكبير والتهليل، فيسقط نصفها الذي في البر ونصفها الذي في البحر بعد ذلك بالتهليل والتكبير. الظاهر أن المهدي يكون فيها، محمد بن عبد الله المهدي هو يكون قائد فيها. نعم، لا نعم، نعم، الروم هؤلاء أهل أوروبا وأمريكا وكل هؤلاء روم، يعني النصارى عموما من غير العرب هؤلاء كلهم روم يدخلون في هذا، لذلك يقول انتصر الصليب، يعني أنهم نعم. وطبعا الذين يقاتلون كثير منهم ليسوا من العرب، من بني إسحاق، وفي رواية من بني إسماعيل، وجمع العلماء بين الروايتين أن الغالب عليهم بني إسحاق يعني ليسوا من العرب، ومن بني إسماعيل قيادة تكون في بني إسماعيل، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. ولذلك محمد بن عبد الله من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي غالبا يكون هذا بقيادته. ثم بينما هم يخصبون الغنائم وقد علقوا سيوفهم بالزيتونة، إذ صرخ فيهم الشيطان أن الدجال قد خلفكم في أهليكم، فيقوم إليه بعض الفوارس لينظروا. المهم أن هذا الملحمة تكون ثم الدجال ثم نزول عيسى بن مريم عليه السلام. نعم، يدل على أنهم لا يقاتلون بهذه الأسلحة يعني الحديثة المعروفة، كل هذا ينتهي، وهذا قريب ينتهي، كل هذا ينتهي وقريب جدا، يعني ليس بعيد، وهذا بإحصائياتهم وبكلامهم. البترول إذا انتهى انتهت كل هذه الأسلحة. نعم، تأذن؟ أذن.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،
فهذا الحديث يبين أن الأمة إذا خالفت السنة، خالفت الفرقة الناجية، فلا بد أن تقع، وذهبت إلى الرأي والبدع، لا بد أن تقع في الاختلاف والشقاق، فالعصمة من ذلك كله هي التمسك بهدي أهل العلم وهم الجماعة الذين أمرنا باتباعهم والاجتماع حولهم. من كان على مثل ما عليه رسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى يبتعد من الفرقة والفرقة. نعم،
باب من شكل أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السائل ليفهم السائل وليفهم السائل ليفهم السائل وليفهم السائل بالضبطين. قال حدثنا مصطفى بن الفرج قال حدثني سواد عن يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان اعرابيا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امراتي ولدت غلاما اسودا واني حكمته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اوراق؟ قال ان فيها لورقا. قال فأنا ترى ذلك جاءها؟ قال يا رسول الله عرق نزعها. قال ولعل هذا عرق نزعه ولم يرخص له في الانتفاع منه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوان عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان امراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنهم من يرون أن تحج فماتت قبل أن تحج أفلا حج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين فكنت قاضيته؟ قالت نعم. فقال فاقضوه الذي له فإن الله أحق بالوفاء.
نعم. إلا في الحديث السابق في حديث أهل الغرب وأنهم بالشام طبعا قال الله تعالى أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغربها التي باركنا فيها والذي باركنا حوله. هذه البركة وهذه الآيات إنما هي في أهل الشام، لذلك قال صلى الله عليه وسلم هم بالشام. وقال في حديث قرة بن إياس إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضر من خذلهم حتى تقوم الساعة. وقال الإمام أحمد أهل الغرب هم أهل الشام. قال شيخ الإسلام تيمية في سائر الحديث بيان أنهم في الشام. وكذلك لغة أهل المدينة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أهل الغرب هم أهل الشام، ومن يغرب عنهم كما أن لغتهم في أهل المشرق هم أهل نجد والعراق، فإن التغريب والتشريق من الأمور النسبية. وقال أيضا شيخ الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم ميز أهل الشام بالقيام بأمر الله دائما إلى آخر الدهر، وأن طائفة المنصورة فيهم إلى آخر الدهر، فهو إخبار عن أمر دائم مستمر فيهم مع الكثرة والقوة، وهذا الوصف ليس لغير أهل الشام من أهل الإسلام. ولا يعني هذا حصر في الشام طبعا كما ذكرنا، ولكن المقصود أن أهل الشام لهم نصيب الأوفر، وأن الإيمان في آخر الزمان بالشام ولن تكون إلا السلفية بالشام. نعم. رضيتم أم أبيتم؟ وكما جاء عن عبد الله بن عمرو قال يأتي على الناس زمان لا يبقى مؤمن إلا لاحق بالشام، لا يبقى مؤمن إلا لاحق بالشام. وقال الملا عن القاري في شرح لحديث ستكون هجرة بعد هجرة، قال المعنى ستكون الهجرة إلى الشام بعد هجرة كانت إلى المدينة. قال التربشتي وذلك حين تكثر الفتن ويقل القائمون بأمر الله في البلاد ويستولي الكفرة الطغاة على بلاد الإسلام ويبقى الشام تسومها العساكر الإسلامية منصورة على من نواهم ظاهرين على الحق حتى يقاتلوا الدجال، فالمهاجر إليها حينئذ فار بدينه ملتجئ إليها لإصلاح آخرته يكثر سواد عباد الله الصالحين القائمين بأمر الله. هذه الأشياء لا تنسوها يا إخوان إنها مهمة وقد تستفيدون منها أو بها في وقت ما، قد تستفيدون منها جدا في وقت ما، لا تنسون هذا الأمر. في كتب في فضل أهل الشام كثيرة ألفت في هذا، وهنا إشكال أنه قد يقول قائل تعرف الشام في بعض الأزمان بالفساد فكيف نوفق بين الأمرين؟ الجواب ما جاء عن ابن شوذب قال تذاكرنا الشام، قال فقلت لأبي سهل أما بلغك أنه يكون بها كذا؟ قال بلى، ولكن ما كان بها فهو أيسر مما يكون بغيرها. ويقول شيخ الإسلام تيمية: إذا فضلت جملة على جملة لم يستلزم ذلك تفضيل الأفراد على الأفراد، كتفضيل القرن الثاني على الثالث، وتفضيل الأعراب على ما سواهم، وتفضيل قريش على ما سواهم، فهذا هذا. إذن الكل ينبغي أن تكون المفاضلة فيه بين صالح أهل الشام وغيرهم، يعني صالح أهل الشام وصالح غير أهل الشام، هذه تكون مفاضلة على هذا النحو. كما قال العز بن عبد السلام لما بعد ذكر بعض الأحاديث في فضل الشام قال: هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الشام وبفضلها وباصطفائه ساكنيها واختياره قاطنيها، وقد رأينا ذلك بالمشاهدة، فإن من رأى صالح أهل الشام ونسبتهم إلى غيرهم رأى بينهم من التفاوت ما يدل على اصطفائهم واجتبائهم، وهذا أمر معروف وملموس، لأهل الشام إذا صلح منه الصالح كان إماما يهتم، وتجد في زمن يسير سنتين ثلاث وإذا به ما شاء الله قفز، غيرهم 15 سنة وعشرين سنة هو كما هو، هذا متدين وهذا متدين، لكن فرق كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول أيضا شيخ الإسلام عن الشام، يقول: لا يقتضي أن لا يكون فيهم من فيه بغي ومن غيره أولى بالحق منهم، بل فيه هذا وهذا، وأما كون بعضهم باغيا في بعض الأوقات مع كون بغيه خطأ مغفورا أو ذنبا مغفورا، فهذا أيضا لا يمنع ما شهدت به النصوص، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن جملة أهل الشام وعظمتهم، ولا ريب أن جملتهم كانوا أرجح في عموم الأحوال، وكذلك عمر بن الخطاب كان يفضلهم في مدة خلافته على أهل العراق حتى قدم الشام غير مرة وامتنع من الذهاب إلى العراق، وكذلك الصديق كانت له عناية بفتح الشام أكثر من عنايته بفتح العراق، حتى قال: لكفر من كفور الشام أحب إلي من فتح مدينة بالعراق، وكلما تأخر الزمان كان الخير بالشام أفضل وأكثر. ما لكم يا أخوانا زعلتم ليش؟ طيب، قال: قد دل الكتاب والسنة وما روي عن الأنبياء المتقدمين عليهم السلام مع ما علم بالحس والعقل وكشفات عارفين أن الخلق والأمر ابتدأ من مكة أم القرى، فهي أم الخلق، وفيها ابتدأت الرسالة المحمدية التي طبق نورها الأرض، وهي جعلها الله قياما للناس، فكان الإسلام في الزمان الأول ظهوره بالحجاز أعظم، ودلت الدلائل المذكورة على أن ملك النبوة بالشام، والحشر ملك النبوة بالشام، وأن الحشر إليها، فإلى بيت المقدس وما حوله يعود الخلق والأمر، وهناك يحشر الخلق، والإسلام في آخر الزمان يكون أظهر بالشام، وكما أن مكة أفضل من بيت المقدس فأول الأمة خير من آخرها، وكما أنه في آخر الزمان يعود الأمر إلى الشام كما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فخيار أهل الأرض في آخر الزمان ألزمهم مهاجر إبراهيم عليه السلام وهو بالشام. وسئل الإمام أحمد رحمه الله: فأين أحب إليك أن ينزل الرجل بأهله؟ قال: كل مدينة معقل للمسلمين مثل دمشق، وقال: أرض الشام أرض المحشر، ودمشق موضع يجتمع إليه الناس إذا غلبت الروم. قيل لأبي عبد الله: هذه الأحاديث التي جاءت إن الله تكفل لي بالشام ونحو هذا، قال: ما أكثر ما جاء فيه. وقيل له: إن هذا في الثغور، فأنكره وقال: أرض القدس أين هي؟ ولا زال أهل الأرض ظاهرين هم أهل الشام. فهذه نصوص أو بعض نصوص في هذا المجال أحببت أن أذكر بها الإخوة. وأما الباب الذي نحن بصدده: من شبه أصلا معلوما بأصل مبين، هذا هو القياس الذي تظهر فيه العلة الجامعة ويكون الأصل المبين أو إلحاق الفرع بهذا الأصل، هذا شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إليه صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن مشروع القياس قلنا يعني الوسط في هذا الموضوع أن تذهب إلى القياس عند تعذر وجود النص وعند الضرورة يكون القياس، ولا لا أرى داعي من الزيادة على هذا الأمر. نعم.
باب ما جاء في القياس المضاف لما أنزل الله تعالى بقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الفتنة حين يقضي بها ويعلمها لا يتكلف من قبله، ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم. قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدث إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال سأل عمر بن الخطاب عن الناس المرأة هي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا، فقال أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ فقلت أنا، فقال ما هو؟ قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمة، فقال لا تمرح حتى تجيئني بالمخرج، قال لا تمرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت. فخرجت فرجعت محمدا فمن فليت به فشهد معي انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غره عدل او امه. تابعه ابن ابي الزناد عن ابيه عن عروه عن المغيره.
نعم، هكذا يكون همه البحث عن النصوص، وسيجد اشياء كثيره وكثيره جدا، والله الحمد، ولا يعكف على هذه المتون اليسيرة والصغيرة في الأحكام، وإنما يدخل في دواوين السنة وينظر الخير والنور الكثير الذي جعلناه وراء ظهورنا. فمكتبات عظيمة وعظيمة جدا، وآلاف مؤلفة من الأحاديث، وكثير من النصوص وآثار السلف، شيء لا يعني شيء لا يكاد يحصى ولا يعد من هذه النصوص. غفل عنها الناس وتركوها وعكفوا على هذه الكتب. خذ في هذا الأمر وانظر في هذه الكتب وفي هذه الأثار، ستجد خيرا كثيرا ونورا عظيما. لذلك ولا تجهد نفسك كثيرا في البحث عن القياس على فروع وفروع الفروع، وتتعب نفسك وقد يعني توفق وقد لا توفق في القياس، والغالب لا توفق، لا وفقك الله إن كنت مقصرا في الكتاب والسنة وأثر السلف. غالب الناس لا يوفقون، لا وفقهم الله أبدا. ليش؟ بسبب أنهم تركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا التمسوا الحق من مظالمه وبحثوا عن الأثار والأحاديث الدالة على هذا المعنى سيجدون خيرا عظيما. لذلك قال ابن بطال هنا: لا يجوز للقاضي الحكم إلا بعد طلب حكم الحادثة من الكتاب أو السنة. لا يجوز له أن يقضي هكذا من عنده ويبحث أو يقضي بالتقليد أن المذهب يقول كذا. مصيبة كبيرة جدا، يستبيح أموال وفروج وأعراض بالتقليد، والله المذهب يقول كذا فقط، وأنه يعني قال صاحب الكتاب الفلاني أو قال الماتن كذا وكذا وكذا، ويسمى هذا ظاهر عن ظهر قلب، يحفظ المتون التي تسمى المتون الفقهية، ولا يحفظ شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يطالع كتب السنة. نعم. اجتماع ايش؟ نعم. 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 طيب يعني ايش تريد ان تحصل اليه؟ طيب الاثنين احد او متواتر؟ الاثنين احد او متواتر؟ طيب الاثنان او الثلاثة او الخمس لو جاءوا وشهدوا بهذا، هذا خبر متواتر او احد؟ هذا متوتر يا شيخ، كلامك هذا كلامك متوتر، ما هو هذا ما هو خبر متواتر، هذا احد بارك الله فيه، ما في احد يقول هذا متواتر، هذا شيء من الاستيثاق والتثبت فقط، لا لأنه لم يعتمد قوله، أراد لأنه جمع الناس جميعا وخاف أن يكون وهم المغيرة، فظن عمر أحب أن يستوثق وأن يتأكد من هذا الحكم الذي فيه طبعا مسألة عظيمة جدا، وهو الحكم بغرة يعني عبد أو أمة في إملاص المرأة، فحتى يثبت هذا الحكم ويبقى، فأحب عمر أن يثبت ولا مانع من هذا. عمر نعم الله يصلحك الله يصلحك، قل امين. الله يصلحنا واياك. هذا الحديث متواتر او احاد؟ هذا ما احد يقول ان هذا متواتر، هذا احاد كذلك، فاذا لا يستدل به هنا، هذا يستدل به في باب اخر، وهو باب التثبت في الاحكام. والا فعمر بن الخطاب لما جمع المهاجرين والانصار ونحو ذلك في الطاعون واستشارهم، نرجع أو ندخل؟ فقال إيش؟ نرجع. قال نرجع هو، لكن الناس اختلفوا في بينهم، ليس عندهم نص. لما جاء عبد الرحمن بن عوف وأخبره بالنص أخذ منه مباشرة ولم يأتي بشاهد على هذا وقبل منه، لكن في هذا الحديث قامت عند عمر شبهة في قبوله من المغيرة، إما لأمر رآه أن مثل هذا الحكم ينبغي أن يكون مشهورا، وكيف هذا يعني ما حفظه وغيره لم يحفظه، أو أن قامت شبهة عنده على المغيرة لأن هذا قريب له أو أي شيء من هذا، فلذلك أراد التثبت فقط، زيادة استيثاق ليس إلا ذلك. لذلك في حديث أبي موسى الأشعري في الاستئذان قال إني لم أسألك يعني عن شاهد يشهد معك اتهاما لك، ولكن أردت أن أمنع الناس أن يحدثوا إلا ببينات ويقين. فهذا الذي قال خشيت أن يدخل للناس من ذلك شيء، فخاف عمر رضي الله عنه على الناس أن يأخذوا كل من جاء وقال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذون منه دون أن يثبتوا في الخبر ويتأكدوا منه، هذا هو الذي أراده عمر فقط. نعم.
بل قول النبي صلى الله عليه وسلم لتستبيح
لتتبعنا
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. قال لتتبعن كلا ضبطها في الجنية هذه والتي في الحديث وضبطها في الفتح على وزن الاستعاذة. انتهى من هامش الاصل. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابن ابي ذئب عن المنذري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تاخذ امتي باخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل يا رسول الله كذلك رجلك؟ فقال ومن الناس الا اولادي. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا ابو عمر الصنعاني من اليمن عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع. في بعض النسخ لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر الرب لتبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن؟
نعم. وهذا الذي حدث عافانا الله إياكم من ذلك أن استبعوا سنن من كان قبلهم تماما. بنوا القباب على القبور بنوا المساجد على القبور اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد فعلنا مثلهم طافوا بقبورهم فعلوا عبدوها من دون الله فعلنا وهكذا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموطن هذا الحديث في موطن هو نفس الموطن الذي فيه عبادة غير الله سبحانه وتعالى والتبرك بالأشجار والأحجار. لما رأى المسلمون أو قوم من المسلمين حديث عهد بكفر أسلموا حديثا رأوا المشركين يعكفون على شجرة يقال لها ذات أنواط ينطون بها أسلحة ويعلقون بها السلاح يعتقدون فيها البركة إنه إذا أخذ السلاح بعد هذا كان سلاحا ماضيا قويا. فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيدي كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. ثم قال هذا الحديث لتتبعن سنة من كان قبلكم. وهكذا في كل شيء تبعناهم وتشبهنا بهم في كل شيء في عباداتهم وفي معاملاتهم وفي كل سنة من سننهم عياذا بالله. نعم. البدع والإحداث في الدين والكلام بالرأي في الدين والضلال المبين كل هذا كله من سنن المشركين. نعم. نعم. ما في فرق كبير كلهم مشركون. لا المقصود الأديان طبعا. نعم. نعم.
باب إذ من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة لقول الله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم الآية ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من نسل تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول إذن منها. ربما قال سفيان من بنيها لأنه أول من سن القتل أولا.
نعم. هذا إثم دعا إلى الضلالة وسن سنن سيئة كالبدع التي أحدثها الناس هذه عليهم من آثامه من الآثام بقدر أو بنفس ما يعني ما جاء عن الاسم على فاعل ذلك أو تلك البدعة. فكل مبتدع وكل من جاء ببدعة من البدع إنما عليه اسم من تبعه إلى يوم القيامة، كل من تبعه يتحمل هذا. لا أن الإسلام كما يقول بعض الناس هداهم الله فيه سنة حسنة وسنة سيئة، بمعنى أن في بدعة حسنة وبدعة سيئة، كل بدعة ضلالة، من إثم من دعا إلى ضلالة أو سنة سنة سيئة، فالبدع كلها سيئة، كل بدعة ضلالة، فالبدع في الدين كلها سيئة، لذلك فهو داخل في السنة السيئة. وأما السنة الحسنة فهو من بنى مسجدا وصلى فيه الناس وتتابع الناس عليه في ذلك، من دعا إلى هدى وانتابع الناس في هذا، من أحيى سنة من السنن كانت قد أميتت في قرية في بلد، فهي من السنن الحسنة التي يحييها الله سبحانه وتعالى على يديه، فهنيئا له وبهذا الأجر العظيم. نعم.
باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحق على اتفاق اهل العلم وما اجمع عليه من حرمان مكه والمدينه وما كان بها من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم. والمهاجرين والانصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والارض. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني آدم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله بن السلمي السلمي كذا ربطه بفتح المفات والله والصلاه وابن حجر وصاحب التهديد ووقع في بعض الفروع التي بيدنا تبعا لليمينيه ضبط الله بالفتح والسلمي والسلمي أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصاب الأعرابي وعمل في المدينة، فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقم في بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال أقم في بيعتي فأبى، ثم جاءه فقال أقم في بيعتي فأبى، فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة تبكي لذنب حدثها ويقصع طيبها. قال حدثنا محمود بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن النبي عن عبيد الله بن عبد الله قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت اقرئ عبد الرحمن بن عوف فلما كان اخر حجه حجها عمر فقال عبد الرحمن بمنى لو شهدت امير المؤمنين أتاه رجل قال إن فلانا يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا، فقال عمر لا مؤمن من العشية فأحذر هؤلاء الوقت الذين يريدون أن يصيبوهم، قلت لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاء الناس يغضبون على كتفه يغضبون على مسجدك فأخاف أن لا ينزلوها على وجهها فيضرب بها كل مطير فأمل حتى تقبل المدينة دار الهجرة ودار السنة، فتخلص لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فيحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها. فقال والله لا أؤمن به في أول مقام أقوم بالمدينة. قال ابن عباس فقد إن المدينة فقال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيها بلا غاية الرجل.
نعم جزاكم الله خيرا. بعد الصلاة.